بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنبدأ القراءة في كتاب فرض الخمس، بعدما ذكر رحمه الله تعالى ما تعلق بكتاب الجهاد وأحكام الجهاد، وقد أحسن رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وأجاد ووضع فيه مسائل عديدة من فقه الجهاد الشرعي، انتقل إلى باب فرض الخمس، ما يتعلق بالغنائم وأحكامها، لأن هذا أيضا من تتمة أحكام الجهاد، فمن تتمة أحكام الجهاد ذكر الغنائم وتقسيم الغنائم، لأنها مسألة أيضا من لازم الجهاد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فرض الخمس. باب فرض الخمس. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي، فبينما أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائز والغرائر والحبال.
الشارف هي المسنة من النوق. نعم.
قال: وشارفي مناختان إلى جنب حجرة.
عليهما السلام. أخبرنا علي بن حسين أن حسين ابن علي عليهما السلام. عندكم عليهما السلام؟ نعم. لا، هذا لعله من بعض، هذا من وضع من الشيخ وليس من وضع البخاري رحمة الله عليه، ولهذا جاء في نسخ رضي الله عنهما، فعليهما السلام لا يضعها البخاري، هذا من وضع النسخ. نعم. ولهذا كان بعض المتصوفة يقول البخاري ذكر عليهما السلام، كان يقول علي عليه السلام ويقول فاطمة عليها السلام، هذا موضع النسخ وليس موضع البخاري، وليس لعلي رضي الله عنه خصوصية بأن يقال له ذلك عليه السلام، ولا فاطمة يقال عليها السلام، لما يقال علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها لا يقال عليها السلام، ولا يقال كرم الله وجهه، ليس هذا من عبارات العلماء، إنما هذا من عبارات النساخ الذين ينسخون هذه الكتب. نعم.
شفنا القراءة أن تصرف ويغيرها رضي الله عنهما.
أي نعم، تغيرها رضي الله عنهما. نعم.
قال: فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، فرجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفي قد اجتبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، ولم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعل حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقلت: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما.
هذا حمزة رضي الله عنه قبل الإسلام، هو كل حصيلة على رضي الله عنه الناقتان أخذ إحداهما يوم بدر من المغنم، وأعطي من الخمس ناقة أخرى وربطهما، هي ماله الذي عنده حتى يتجهز لفاطمة رضي الله عنها. فجاء حمزة وكان شارب الخمر فقد ناقتين ففعل فيهما ما فعل، بقر خواصرهما وأجب أسلمتهما وأخذ من أكبادهما. يقول علي: فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر، يعني بكيت، هذا رأس مالي. فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: فعل حمزة ابن عبد المطلب، هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. نعم. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم قط. عبى حمزة على ناقتي فجب أسنمتهما وبقر
فجب
عندي فجب
يعني قطع
فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا لهم، فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثمل محمر.
طبعا يلوم حمزة على أنه حمزة رضي الله عنه عقله في رأسه، وحمزة قد شرب الخمر وقد ذهب عقله، فالنبي يلومه. نعم.
فإذا حمزة قد
طبعا
ثمل،
هذا قبل أن يسلم حمزة ولا بعد؟ بعد ما أسلم. نعم. هي قبل تحريم الخمر. نعم. هذا يعني إيه؟ نعم، بعد ما أسلم، قبل تحريم الخمر. نعم.
فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرجنا معه.
قد ثمل يعني إيه؟ صار سكران. فلما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه، ثم نظر صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم إلى وجهه، ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف أنه ليس في عقله. نعم. فنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبه الخخرة وخرجنا معه، أي رجع صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح.
الحديث كله إيه؟ ذكر الشارف من الخمس. أصاب شارفا من المغنم يوم بدر، وكان النبي أعطاني شارفا من الخمس. نعم.
قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله.
هذا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقراء يقسم نصيب لله ولرسوله، والفقراء والمساكين ومن السبيل وكذا، ففيه يأخذ أهل البيت نصيبهم، لأن أهل البيت لا يأخذون من الزكاة، تحرم عليهم الصدقة، فيعطون من الخمس، والخمس هذا خمس الغنيمة، فالغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس توزع على المقاتلة، للراجل سهم، وللفارس سهمان لفرسه وسهم له، وأما الخمس فهذا يعطى منه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنهم لا يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من صدقات الناس، لأنها محرمة على محمد وعلى آل محمد، فعوضهم الله عز وجل من الخمس. ولهذا اختلف أهل العلم فيما لو منع ولاة الأمور آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخمس، لو ما أعطوهم الخمس، أو لو تعطل الجهاد ولم يعد هناك غنائم وكذا، مثل أيام هذه الأيام المتأخرة، فهل يعطون من الزكاة أم لا؟ لأنه ما صار لهم نصيب، لم يعد لهم نصيب. فإذا منع ولي الأمر آل البيت من الخمس، هل يأخذون من الزكاة أم لا؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، منهم من منع وقال على الأصل، ومنهم من قال إنما يأخذون لأنهم يضيعون إذا ما أخذوا. نعم، ولعل هذا القول هو الأقرب. نعم. أي نعم. الفرس سهمان والفرس له، الراكب له سهم، يكون مجموع ثلاث. نعم. للفرس سهمان. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا.
أي ما بقي من خمس خيبر، وهذا هو الشاهد من الحديث ولم يأتي ذكر الخمس مباشرة. نعم.
وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى ولي الأمر، قال فهما على ذلك إلى اليوم. قال أبو عبد الله اعتراك افتعلت من عروته فأصبته ومنه يعروه واعتراني. قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس ابن الحدثان وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث، فقال مالك بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذ رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من أدم، فسلمت عليه ثم جلست، فقال يا مال إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم، فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري، قال اقبضه أيها المرء، فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع
يا مال هذا ترخيم يعني مالك. نعم.
فبين أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف
يرفع لو اسم الحاجب. نعم. حاجبه يرفع اسمه يرفع. نعم. نعم.
فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون، قال نعم، فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفع.
مشروعية اتخاذ الحاجب للحاجة، فإن قال قائل النبي لم يكن عنده حاجب نقول لأن النبي لم يكن عنده حاجة فلا مانع من أن يتخذ ولي الأمر الحاجب يحجب لكي ينظم دخول الناس على ولي الأمر ويمنع من تجرؤ الناس على ولي الأمر للمصلحة فلا بأس، وليس اتخاذ الحجاب مما ينافي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان الحاجب هذا يمنع حاجة الناس ولا يدخل الناس على ولي الأمر ولا يقضي حوائجهم هذا من الظلم، لكن أن ينظم الناس حتى لا يرهق ولي الأمر، لأن ولي الأمر لو دخل عليه الناس خصوصا بعد اتساع الفتوحات وكثر الناس يدخل 15 20 هذا لابد أن ينظم الأمر نعم.
قال ثم جلس يرفع يسيرا،
وكان النبي يصنع هذا أحيانا إذا احتاج إليه أو تطوع أحد من الصحابة، فما كان للنبي حاجب خاص، لكن بعض الصحابة كان يتطوع مثل ما ورد من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في حديث بئر أريس لما وقف حاجما على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما جاء واحد دخل يستأذن على رسول الله، لما جاء أبو بكر استأذن رسول الله لأبي بكر فقال النبي إذن له وبشره بالجنة، وجاء عمر فاستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. نعم.
قال ثم جلس يرفع يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهما فدخل فسلم فجلس، فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا وهما يختصمان مما أفاء الله فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني نضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وارح أحدهما من الآخر. فقال عمر تيدأكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
اصبروا وتمهلوا. قال عمر تيدكم يعني اصبروا.
هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من التؤدة تيدكم من التؤدة. نعم.
هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكم الله أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. ثم قرأ وما فاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي
يعني أعط... الله جعل هذا له، وقد أعطاكم يا بني هاشم ويا آل بيته أعطاكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي
أبي بكر. على أبو بكر رضي الله عنه قال ثم تولى هذه أبو بكر فعمل فيها ما كان يعمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان راشدا في ذلك. نعم.
ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبا بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئت ماني
إنه والله يعلم إنه. نعم. هو يقصد نفسه لكن كأنما التفت إلى ضمير الغيبة يعني تواضعا، يعني يريد أن يقول والله يعلم إني فيها لصادق بار، لكن ما يريد أن يقول إني لصادق فيقول إنه لصادق. نعم.
ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أختك من ابن أخيك، وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها. فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أنفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما، على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلتما ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني
يعني
قضاء
الولاء على الصدق. نعم.
قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لأقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عدستما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكمها.
نعم، يعني قوم عليها مقام الأولياء وتصرف فيها ما كان النبي وتصرف أنا وبكر وعمر. نعم.
قال رحمه الله: باب أداء الخمس من الدين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس
أداء الخمس، هو خمس الذي هو خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما قلنا الغنيمة تقسم أربعة أخماس، خمس من هذه الأربعة أخماس يكون لله وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم، فأداء هذا الخمس من الدين في كتاب الإيمان، بواب البخاري أيضا باب أداء الخمس من الإيمان، من الإيمان، فهناك من الإيمان لأن الإيمان قول وعمل، وأداء الخمس هذا من الأعمال، وهنا من الدين أي الإيمان بذلك والتصديق بذلك واعتقاد ذلك. نعم.
قال رضي الله عنهما: قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله، إن هذا حي من ربيعة، بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تودوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، لأنه قال: فما فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من وراءنا. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدي لله خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بالعمل، فدل هذا على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل. نعم. ثم قال: وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم المزفت، وهو وضع هذه كانت أواني الدباء والنقير والحنتم المزفت. الدباء تكون من قرع، يخلون القرع تقريبا اللي هو العسل، هذا اللي هو القرع، فيخلونه من المنتصف ثم ينبذون فيه، يضعون فيه الشيء حتى يتخمر ويشربونه. والنقير هو الجذع، يأتون إلى جذع النخل ويخلون الجذع ثم يحشونه وينبذون في هذه الأشياء حتى تخمر. والحنتم والمزفت، الحنتم يصنعون أواني من الطين، من الطين المطبوخ يعني مثل الفخار، والمزفت وهذا المطل بالزفت، ثم ينبذون فيه الأشياء حتى تخمر. فكانوا ينبذون في هذه الأوعية حتى تتخمر. نسخ الأمر بعد ذلك، وبين النبي أنه لا بأس بالانتباذ في هذه الأواني ما لم يصل إلى حد السكري، إنما كان النهي عنه في أول الإسلام سدا للذريعة، ثم بعد ذلك أباح الإسلام أن ينتبذ الإنسان في هذا، يضع في هذا النبيذ، لكن بشرط ألا يشتد وألا يتخمر. إن وضع فيه ثم شربه مباشرة لا بأس، يعني ما لم يصل إلى حد الثلاثة أيام. فالشاهد في الحديث: وأن تؤدوا لله الخمس، فهذا من الدين، هذا من الدين. نعم، فالعمل من الدين والعمل من الإيمان. نعم.
قال: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة.
هذا خاص بالأنبياء أن ما تركوه صدقة، حتى لا يقال إن الأنبياء، لأن لو ورث الأنبياء قد يقال إن الأنبياء جاءوا لجمع الأموال ولهم تركات، وهذه أموال خاضوا فيها وأخذوها وحابوا أنفسهم، فاختص الأنبياء أنهم لا يورثون. النبي ما يورث، كل ما يتركه النبي صدقة. أي نبي؟ هذا عام لجميع الأنبياء، ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، لا نورث. الأنبياء لهم ميراث واحد فقط، من أراد أن يرث الأنبياء ليس في الدرهم والديار، وإنما هو في العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. وهذا يدل على قرب العلماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معروف يا أخواني أنه من الذي يرث؟ أقرب الناس للمتوفى، للميت، هذا الذي يرث. فإذا مات الواحد وترك ابنا وأخا، من الذي يرث؟ يرث الابن، لأنه أقرب من الأخ، مع أنه انظر إلى الأخ كم قربه من الإنسان، لكن مع ذلك يحجبه الابن، فالابن يأخذ ويحجب العم. كذلك الذي يرث النبي، إذن هذا أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس محجوبا. تخيلوا لما يدعى الناس إلى تركة رسول الله، الآن لو قيل مثلا من أراد أن يرث في الرجح في السعودية صاحب الأموال اللي هناك، طبعا كل سيسارع نرث الرجح، الرجح عنده مليارات ما شاء الله، نسأل الله أن يبارك له فيها. فهذا الرجل يعني من نحسبه من الناس المحسنين ومن أهل الصدقات الحقيقة، هذا يمكن جاء ذكره، هذا حظ رزقه اليوم أن يدعى له، نعم نسأل الله أن يبارك له في ماله. فالشاهد أنه ستقاتل الناس على الميراث، لكن هيا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هيا إلى ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مبذول، فمن يريد أن يأخذ منه؟ انظر من الذي يتنافس ويسعى للأخذ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم اليوم. وأين ميراث النبي؟ ميراث النبي افتح كتاب البخاري، كتاب الخمس، كتاب الجهاد، كتاب البيوع، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. حدث أخبرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى ادخل، هؤلاء الطلبة طلبة العلم يأخذون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسمون فيما بينهم فقط، هل تتركهم؟ للأسف الشديد الناس لا يبالون بميراث النبي ولا يلتفتون إليه. ولهذا ذكروا في السير أن أبا هريرة رضي الله عنه لما أتى الناس في السوق وقال أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فأتوا المسجد يظنون أنه سيقسم الدرهم والدينار، فما وجدوا شيئا. قالوا ما وجدنا شيئا أبو هريرة. قال ماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا قوما يتحلقون ويذكرون العلم. قال هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ميراث الرسول، أحاديثه، هديه، سنته، فمن يطرى الوارث في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. قد لا تجد في البلدة الواحدة رجلا يتعرض للإرث ولأخذ الإرث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، للأسف الشديد ميراث يزهد فيه الناس. لكن تعالى إلى ميراث الدرهم والدينار، تعالى الإخوة يتقاتلون والمحاكم موجود، في تركات، في أرض تبقى بورا سنوات، ليه؟ لاختلاف الإخوة في قسمتها، أرض تبقى بورا، ليه؟ لأنه ما فصلوا النزاع بينهم، وأراضي وبيوت وعمارات. أعلم رجلا ترك قرابة 200 فدان، عارفين يعني قرابة 200 فدان يعني كم يعني يا أخواني؟ فدان دلوقتي يدخل على 500,000 يمكن، مثلا 300,000-400,000، قرابة 200 يبقى كم؟ شوف بقى ملايين مملينة، ومع ذلك النزاع والشقة وأكثر من هذا بكثير. لكن من الذي ينافسك في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يأتي يقول أنا أريد أن أحفظ كما أحفظ الطلبة، لماذا لا تحفظني؟ ولماذا لا تتابعني؟ أنا عند أحفظ عمدة الأحكام وأحفظ كذا ولا أجد من يسمع لي. لا أحد ينافس على هذا النمط، لأنه ما يأخذه إلا من تجرد لله عز وجل، لأن هذا الميراث قد تنفق عليه كالذي ينفق على كنز عظيم، ينفق حتى يستخرج الكنز صح، ولا يبالي ولك مش مشكلة أنفق خلاص، ولو ما عنده مال يستدين، هات مليون هات اثنين هات ثلاثة هات خمسة مش مشكلة ننفق على الكنز، حتى إذا خرج لنجدن مالا كثيرا ونسدد ما علينا. والناس يبذلون وتقاتلون واستعينون بكل أحد حتى يستخرج الواحد كنزه من باطن الأرض. أما هذا الكنز فأنت تنفق من جيبك في المواصلات وتذهب وتجيء وتنفق الوقت والجهد، ولا شك أن دنياك تقل كثيرا عن دنيا غيرك لأنك متفرغ لطلب العلم، فدنياك أقل، دنياك أقل منه، لا تجد مثل ما يجد صاحب المال، أنت قليل، قليل مالك، قليل دخلك، لأنك متفرغ لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتلقي العلم. ولكن هنا فإن هذا الكنز ليس عند أحد، إن هذا الكنز ليس في باطن الأرض، وليس هو من ذهب ولا فضة، وليس هو في أراضي الناس ولا في أسطح في أسطح دورهم، وإنما هذا الكنز وحي من السماء نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظه رسول الله وبلغه أمة الإسلام. نعم. فهنيئ لمن صارع إلى هذا الكنز ونافس عليه. نعم.
طيب ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال
باب أداء الخمس من الدين تبع لك، قال باب نفقة نساء النبي بعد وفاته، فالنبي قال ما تركت بعد لا يختصم مرتدي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة بعد نفقة نسائي، فدل هذا على أن النبي كان يأخذ بالأسباب ويدخر لنسائه، لما فتح الله على النبي كان يدخر قوت السنة فلا بأس بالإدخار، لكن قبل ذلك كان قد يمر الهلال والهلال والهلال على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فما يوقد في بيته نار قط، لا يوجد في بيت النبوة نار قط. وفي الحديث الثاني تقول عائشة توفي النبي وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، أخذ من الشعير وأطحن وأكل، وأخذ من الشعير وأطحن وأكل ولا ينفد الشعير. قالت فكلته ففني أي انتهى، دل هذا على أن البركة ألا تكيل مكينا ويلحق بذلك المعدود ولا تعد معدودا. ولهذا أذكر في زمان مضى كان الناس يأتون بالحبوب والحب من الأرض يضعونها في غرفة، في غرفة من غير كيل ولا شيء، فكان الناس تخزن في الغرف هكذا، ويأخذ الواحد إذا أراد أن يذهب ليطحن أو يبيض فيأخذ ويذهب إلى المكينة ولا يكيل ولا شيء، فتبقى البركة. ومثل غرفة اللبن غرفة الأرز كذا، هذه كانت خير كبير جدا، اليوم لا أنت عد بقى بالإيه بالكيلو بالكذا، فلهذا ما عاد بركة. ولهذا كان الأسرة كم، الأسرة الرجل يجلس معه مثلا 10 أولاد 12 ولا 13 بذراريهم، والله أحيانا الرجل يعني يمكن يخطئ في أسماء أولاد أولاده يخطئ فيهم لأنه كثرة ما شاء الله تبارك الله. فالبركة ألا يكون هناك كيل، تترك الأمر على ما هو عليه إلا شيء تحتاج إليه، إذا احتجت إليه في مثلا صدق في لإحصاء الزكاة أو شيء، لكن إذا تحصي الزكاة ثم بعد ذلك تدخل فلا تعد ولا تحسب ولا شيء من هذا، فإن البركة تكون في ترك الكيل وترك العد، فلا توكي فيوكي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة.
نعم.
قال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا السلاح وبغلته هذه لا تورف عنه، إنما تكون صدقة بحيث يقاتل بها، يقاتل بالسلاح ويركب على البغلة. نعم.
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، وقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم.
الله أكبر، شوف دقة البخاري رحمة الله عليه، لماذا ترجم البخاري في كتاب الخمس هنا بهذا الباب، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. النبي قال لا نورث وما تركناه صدقة. طيب كان يقال هذه بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يتعارض مع ما تركنا صدقة؟ فيقول البخاري وما نسب من البيوت إليهن، وقول الله تعالى وقرن في بيوتكن، فنسب البيوت إلى زوجات النبي، فهل هذا من باب الميراث؟ ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. قالوا هذا من باب النسبة فقط، بيوت النبي أو بيوت ونسب إلى بيوت نساء النبي هذا لكونهن فيه، ولكن هذا صدقة بقي فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده سكن فقط، ولكن لا يتملكه أحد ولا يرث أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبة البيوت ليست نسبة ملك وإنما هي نسبة فقط لكون نساء النبي كن فيه، ولكون النبي كان فيه صلى الله عليه وسلم كان فيها قبل أن يموت، فهذه نسبة فقط. يقال بيت النبي أي البيت الذي يسكن فيه النبي، البيت الذي يسكن فيه أزواج النبي، وليس نسبة ملكية. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما يورث عنه، ولا أخذ أزواج النبي شيئا من ذلك، إنما ينفق عليهن كما كان ينفق عليهن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سننته به.
هذا معنى جمع الله بين ريق وريق، يعني عائشة تتحدث عما حباه الله به، فدخلت في نبوه في بيتي وفي نوبتي، لأن النبي استأذن من أزواجه أن يمرض عند عائشة فأذن له، فكان النبي يمرض عند عائشة رضي الله عنها. تقول وتوفي بين سحري ونحري، أي وهو واضع رأسه في هذا المكان على صدر عائشة رضي الله عنها بين سحرها ونحرها، وجمع الله بين ريق وريقه لما أخذت سواك عبد الرحمن بن أبي بكر وقضمته ومضغته، وطبعا حينما تمضغه فيدخل السواك من ريقه من ريقها رضي الله عنها، فأخذ النبي السواك واستنى به استنانا عظيما، تقول فما رأيته استنى استنانا أحسن منه، فما عاد أن فرغ النبي من ذلك حتى توفاه الله عز وجل. فإذا هي النبي مات على صدرها، وآخر ما دخل جوف النبي ريق عائشة رضي الله عنها، فتقول جمع الله بين ريقي وريقه. الله أكبر، ويحب النساء إليه رضي الله عنها. نعم. الشاهد في هذا في بيتي هذه نسبة فقط وليس ميراثا، فإن النبي لا يورث صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما جاءت فاطمة تحسب أن لا شيء من ذلك، ردها أبو بكر رضي الله عنه إلى النص. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد.
هذا على جواز زيارة المرأة لزوجها في الاعتكاف، لكن لا يجوز أن يبشرها ولا يجوز أن يمسها، لكن أن يتكلم معها لا بأس. وفي هذا أيضا جواز أن الكلام المباح في الاعتكاف ما لم يطغى على أصل الاعتكاف، يعني للحاجة، جاءت المرأة تحتاج شيئا أو كذا لا بأس. ومثله اليوم ما قد يتكلم الواحد فيه في الهاتف مع امرأته مثلا، أرادت شيئا يسأل عن الأولاد كذا، هذا لا بأس به، لكن لا يجعل الإنسان اعتكافه كله في الكلام هذا، لأنه بهذا تضيع فائدة الاعتكاف، لأن الأصل من الغرض من الاعتكاف هو أن يتخلى الإنسان بربه سبحانه وتعالى فيتعبد هذه العبودية وينفرد ويخلو بربه عز وجل. فإن قلبه إلى قصص وإلى كلام ولو كان مباحا وقضى أكثر أوقاته في ذلك فإنه يكون محروما، نعم، ولا ينتفع باعتكاف حتى إذا بلغ
قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما، قال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، قال العلماء هذا فيه فائدة، وهو الرد على المعتزلة الذين ينكرون دخول الجن بدن الإنسي، والجمهور على ذلك أهل السنة على أن الجن يدخل بدن الإنسي، لأن النبي قال يبلغ مبلغ الدم، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، قال سبحانه وتعالى في أكلة الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وجماهير أهل العلم على ذلك. ولكن المعتزلة منعت من هذا بدليل عقلي، يعني قالوا هذا مخلوق من نار وهذا مخلوق من طين، فكيف يدخل المخلوق من النار إلى بدن الإنسان؟ حجة عقلية. ونقول لو لم يرد في الأدلة الشرعية شيء يدل على ذلك لكفى الواقع في هذا. ولهذا بعض بلغني، لكن أنا لست متأكدا، فين أخونا صابر جيليو؟ أن الشنقيطي لا يرى هذا أيضا، ويرى أنه ما يحصل من تخبطات إنما هي من أثر ما يكون من وسوسة الشيطان وإغراء الشيطان، وليس هو دليلا على دخول الجني بدن المشروع. بلغني هذا ولم أقرأه، ما أدري، شوف لنا كلام الشنقيطي في هذه المسألة، هل الشنقيطي يرى أن الجن ما يدخل بدن المشروع؟ نقول لو لم يكن إلا الواقع لكفى، لو لم يكن إلا الواقع لكفى، لو لم يكن هناك دليل شرعي على دخول الجن بدن المشروع فكفى بذلك الواقع الذي نراه أمامنا ويراه الناس. فإن قال قائل هذه أمراض نفسية قد يحصل وتهيؤات وظنون، طيب الظنون تجعل الأم الفلاح الذي لا يقرأ ولا يكتب يتكلم بالإنجليزية، يعني الهموم تجعل الرجل يتكلم بالإنجليزية، الأمراض النفسية تجعل الرجل يتكلم بالإنجليزية وتحول من أمي لا يقرأ ولا يكتب إلى رجل يتكلم بالإنجليزية، هذا واقع موجود. إلى تغير الصوت، فالرجل يتكلم بصوت المرأة، ممكن المرض النفسي هذا الإنسان يتكلم بصوت المرأة أو بصوت الطفل، فهذا أمر مشاهد. أنا ما أظن أن بيتا ينكر هذا من بيوت المسلمين، لأن قل بيت إلا وفيه هذا، إن لم يكن في بيتك ففي بيت جيرانك، هذا أمر مقرر ما يدفعه إلا من ينكر الحس المعلوم الشمس في ربيعة النهار. لو لم يرد نص شرعي، لو لم يتكلم العلماء في هذه المسألة لكفى الدليل على وجود الشمس ما تراه أنت، وجود القمر ما تراه أنت بعينيك، كذلك الدليل على دخول الجن بدن المصروع ما تراه أنت، ما تراه أنت أمامك. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر في الفتاوى كثيرا من هذا، وابن القيم في زاد المعاد، وأنه يتكلم الجني على لسان المصروع ثم يفيق المصروع بعد ذلك ولا يدري ماذا قال، ويضرب ولا يشعر، والأئمة على ذلك، وما أنكر هذا إلى المعتزلة ومن صار على ضربهم. لكن أن يقال بأن الجن مخلوق من نار وكيف يدخل بدن من خلق من طين، لم يعد خلق الجن الآن من النار، إنما هذا الأصل، كما أن الأصل عندنا هو الطين في أبينا آدم، لكن نحن الآن مخلوقون من ماء مهين، كذلك الجن. نعم. وقد جاءت السنة أنه يبول في الأذن، وأنه يبيت في الخيشوم، وأنه يجثم على الصدر، صدر الإنسان، وأنه يجري منه مجرى الدم. نعم نعم. ما تفتحش علينا انت اخري، احنا لسه خلصنا وفق الاول، لما نخلص وفق الثاني. القاعدة واحدة معروفة. نعم. هو هذا ده كلامه فين؟ كان أرسله. طيب ما ناخده بعدين. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.
فوق بيت حفصة، فأضاف البيت إلى حفصة. وأيضا الحديث الماضي في صفية عند باب أم سلمة، ففيه أن البيت يضاف إلى ساكنه، فأضيف إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كسكن لكن ليس ملكية. وقيام النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية ليقربها إلى بيتها، قال العلماء هو أصل في تشييع الزائر، أنه لا بأس أن تقوم مع الزائر تشيعه إلى الباب، إلى خارج البيت، وليس هذا منهيا عنه. كما أيضا ورد استقبال الزائر، فأنت تقوم تستقبل الزائر لا بأس بهذا، والنبي قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. فإذا قام الإنسان يستقبل الزائر فليس هذا من القيام الممنوع، لأن القيام هنا لا يتعبد به، وليس القيام مقصودا، إنما الاستقبال هو المقصود. وكذلك تشييعه، إذا قمت معه لتشيعه إلى الباب هذا لا بأس به. أما القيام الممنوع فهو أن تقوم له محييا إياه، مستقبلا له بالقيام، يدخل فتقوم ثم تجلس، حييته بالقيام فقط، مثل ما يحصل في المحاكم مثلا، يدخل تدخل وبعدين يقوم الناس ثم يجلسون، لا هذا الممنوع. إنما تستقبل ضيفك لتجلسه لا بأس بذلك، أو تودعه إلى البيت لا بأس بذلك. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثة من حيث يطلع قرن الشيطان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمن
أن هذا عالم من علام النبوة، النبي قال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان، هذا عالم من علام النبوة. هذه المنطقة منطقة الدجال ومنطقة التتار هذا يقول الشرق الأقصى، يخرج الدجال من هناك والتطار، هذه الفتن. وهناك المشرق الأدنى وهو خروج مسيلمة، فإن مسيلمة أيضا كانت فتنته بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتال الصحابة له. نعم، فالنبي قال فتن من هذه الجهة، الشرق الأدنى من جهة نجد وكذا وكان فيها مسيلمة، والشرق الأقصى حيث يخرج الدجال، منطقة خراسان، منطقة إيران والشيعة والروافض، كل هذه المنطقة منطقة كلها فتن. نعم، هذا علم من أعلام النبوة.
عن عمرة ابنة عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول
بيت
الله
بيت حفصة، سموه بيت حفصة، لكن ليس البيت الذي تملكه حفصة ويورث عن حفصة، حفصة ما تملك بيتا، لكن البيت الذي تسكنه حفصة. فالبخاري أخرج كل هذه الأحاديث ليبين هذا الأمر، ليرفع الإشكال في هذا الباب. لا تظنوا أنه حينما يقال بيت حفصة بيت أم سلمة أن هذا بيت ورثته، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ورثه أحد، ما تركه صدقة. نعم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
نعم، عمها من الرضاعة، فالعم من الرضاعة يقوم مقام العم من النسب. نعم، إذا الرضاعة تنتشر، والرضاعة تكون أحكامها خاصة بالولد الطفل الذي يرضع، وبالأم التي يرضع منها، وبزوج الأم التي يرضع منها. أحكام الرضاعة تتعلق بأولياء الثلاثة، تتعلق بأولياء الثلاثة، الولد أو البنت يعني الرضيع، والمرأة التي يرتضع منها، وزوجها. فزوجها تنتشر الحرمة في أبنائه ولو تزوج غير هذه المرأة وأنجب منها أولادا، فأولاده إخوة لهذا الذي رضع، يسمون هذا الرجل بالفحل، لبن الفحل. فلو أن مثلا محمدا رضع من خديجة زوجة إبراهيم، فإبراهيم إذا تزوج زوجة أخرى وثالثة ورابعة، فجميع الأولاد أخوة لمن؟ أخوة لمحمد الذي رضع من خديجة. طيب، والمرأة، المرأة هذه أبناؤها إخوة لهذا الرضيع. طب والرضيع، الرضيع يصبح ولد لهذه المرأة، وأبناؤه، أبناؤه يكونوا إخوانه من الرضاعة أعماما لأبنائه، كما لو كان من النسب تماما، فأخوه من الرضاعة كأخيه من النسب، يبقى ابنه يقول أخيه من الرضاعة يا عم، هذا العم من الرضاعة، عمنا. وخال الأب يكون خالا لهم، وعم الأب يكون عما لهم، وهكذا. إذن الرضاعة حينما يقال رضاعة، فهذه الرضاعة تعلق بثلاثة أشخاص، بالمرأة، بالرضيع الذي رضع، بزوج المرأة، غير هذا لا يتعلق. فأخو الرضيع لا يتعلق به أحكام، يعني محمد له أخ اسمه إبراهيم، محمد رضع من خديجة يصبح ابنا له، وجميع أبناء خديجة إخوة لمحمد. طيب أخوه إبراهيم هل يكون أيضا أخا؟ لا، أجنبية. ولهذا أخوه لو أراد أن يتزوج بنت من هذه البنات، من هؤلاء البنات، يتزوج ولا إشكال، فلا يقال إنه تزوج أخت أخيه فتكون أخته. نقول لا، رضاعة، هذا التحريم بسبب الرضاعة، وهذا الولد ما رضع حتى يحدث له سبب. ولهذا متى يتزوج الرجل أخت أخيه في مثل هذا، حينما تكون أخته من الرضاعة. نعم.
باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم، عصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله. وآنيته مما تبارك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن سمامة قال حدثنا أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخرج.
البخاري يؤكد ما زال البخاري يؤكد أن كل ما تركه النبي أنه صدق، ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وأنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته، كل هذا كان مبذولا للناس، كل من ملك شيئا من ذلك كان عنده صدقة ليس على وجهه قسمة ميراث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث في شيء من هذا، إنما أخذها الصحابة تبركا بها بأثاره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي تبرك بأثاره، وليس هذا ليحدث في الأمة غير النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تتبرك بأثار أي أحد، لا بثيابه ولا بحذائه ولا بسيفه ولا بقلمه، هذا لا يتبرك به. ولهذا من ضمن الأمور التي يبطل بها المشروع الذي يقولون مشروع السلام على النبي، هذا المشروع الذي الناس الله عز وجل ألا يقيمه أبدا، لأن هذا فيه شر، شر الحقيقة، شر كبير مستطير سوف يكون في هذا المكان، لأن من غير هذا المشروع الذي سيتم به بقى بكل شيء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يصورونه كما لو كان دار الأرقم، أبي الأرقم، الكعبة القديمة، عصا النبي، عنزة النبي، كل هذا سيتم به، الناس ما يحتاجون إلى هذا، ومع ذلك يحصل غلو، بدون هذا يحصل غلو، الناس عندهم الغلو في أحجار الحرم وفي حوائط الحرم وفي منبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والجذر والمقصورة، الناس ما يحتاجون إلى مثل هذا المشروع. ما لو وجد هذا المشروع ماذا سيكون؟ فالشاهد يعني من ضمن ما فيه مما أشار إليه القائم عليه أنه احتفظ بجميع الأقلام والأوراق التي كتب بها هذا المشروع وجعلها أيضا في قسم خاص، هذه الأقلام التي استعملت في كتابة هذا المشروع. طب الأقلام هذه ما الحاجة إليها؟ فنخشى أن يأتي بعد ذلك الناس تتبرك بالقلم، وطبعا إبليس يغري الناس، وإذا كان الناس في هذا الزمان يعبدون البقر، البقرة تعبد، البقرة تعبد في زمان التحضر الآن والتمدن، فما بالك بقى لو قلنا هذه عباءة النبي، هذه شملة النبي، هذا قدح النبي، هذا قدح، هذه دار الأقل من الأرقم، تلك الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختفي فيها وأصحابه، ويصوروا الدار نفس حجم مكة القديم، يعني ليست صورا إنما حجم مكة القديم. إذا كان اليوم لما كنا نروح الحرم فيه مبنى كده صغير مكتوب عليه مكتبة أو حاجة كده، يقول لك ديك الدار ما أدري تقريبا الأرقم، والناس تذهب وتأتي وتنظر وتقف. إن اليوم جبل حراء إلى اليوم يزار جبل حراء، ده في قمة جبل، يعني لو مثلا عقب واحد بأشغال الشاقة وقال له اصعد الجبل يبقى من أعظم العقوبة، ومع ذلك يخرجه يصعد إليه الناس باختيارهم الآن من أجل أن يصعد إلى قمة الجبل فيأتي الغار فيصلي فيه ركعتين. طبعا الآن بقى الغار فوق وجنبيه كافيتيريا ومشروبات دلوقتي موجود، فأنت تصعد الجبل ثم تصلي في الغار وتشرب حاجة ساعة بقى. طب والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كافيتيريا هناك جنب الغار، فالصحابة ما عرفوا الغار ولا أتوه، ما أتوا ولا النبي أتى الغار بعد ما فتح مكة، ما قال أرجع إلى العهد الماضي وأتذكر الماضي، ما فعل النبي ذلك. فإحياء ذلك في الأمة لا شك أنه إيه؟ أنه أن أمره خطير جدا جدا، وهذا يفضي إلى الغلو ولا شك العظيم الذي لم ينتظر الغلاة مثل هذا، عندهم الغلو من غير هذا، كما أخبرتكم العمود اللي في الحرم ما زال إلى كان عندي باب الملك عبد العزيز، لكن في الآن شالوه بالتوسعة الجديدة هذه، الحمد لله الحمد لله الذي أذحوه. يقول عمود موجود عند نزل من الملك باب الملك عبد العزيز، فموجود عمود يقول لك في دار أم هانئ، هذه الدار التي نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأسري بالنبي من هذه الدار، كان هنا دار أم هانئ داخل الحرم، دار أم هانئ، والناس يتبركون بالعمود وتمسحون به، هذا من سنين، من سنين طوال، والناس يتبركون بهذا. كيف بقى لو جئت لهم بمدينة كاملة؟ تدخل المدينة تجد دار الأرقم، أبو الأرقم، دار خديجة، تجد الصفا والمروة على القديم، تجد بيوت النبي، بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الذي كان فيه، بيت أبي طالب، نفس صورة مكة على حسب ما رسمتها الكتب بالحجم كله تمام، وبأحجام البيوت مش تشكيلة، يعني مدينة واسعة، لهذا حتى تقريبا جعلوها يجعلونها خارج الحرم بحيث ممكن بحيث يفد إليها غير المسلمين ينظروا إليها لعلهم يسلمون، هذا غلو عظيم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثني أبي عن سمامة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر.
يبقى خاتم النبي ولم يورث إنما استعمله الخلفاء. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناء
جرداوين عن شعر من غير شعر ليس لهما شعر. نعم.
فحدثني ثابت
وقبالان لهما سيران سيران يكونان على ظهر النعلين. نعم.
فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة وزارا غريضا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة،
يقول الملبدة يعني الغليظ، قال وملبدا يعني مرقعا، فخرجت كساء وقالت هذا نزع فيه روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزع روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم.
قال حدثنا عبدان ابن أبي
وما أحد قال بأن هذا ورثه أحد من أقارب النبي، كل هذا بدل للصحابة، فما وجد عند صحابة من الصحابة شيء من أثار النبي كان يتبرك به، يتبرك به بهذه الآثار. نعم. ولكن ليس على وجه الميراث ولا بيع ولا شراء ولا شيء. نعم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه.
نعم.
قال حدثنا سعيد ابن محمد الجرمي
فدل هذا على أن الإناء إذا كان قد انكسر فاتخذ خيطا أو شيء للإصلاح من فضة أن هذا لا بأس به ولا يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطن نار جهنم، لا يدخل في هذا لأنه إذا كان من فضة وشيء يسير يتسامح فيه. نعم.
قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدويلي حدثه عن أن ابن شهاب حدثه أن علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رضي الله رحمه الله رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له لا، فقال فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وإيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ المحترم، فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها
أن تفتن في دينها.
ثم ذكر صهر له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه،
هو العاص بن ربيع.
قال حدثني فصدقني
زينب، كان متزوجا من زينب رضي الله عنها.
قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولو أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا.
فدل هذا على أن النبي ما منع علي أن يتزوج مطلقا، فلن يقول لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، لكن المشكلة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم هو أن أو المانع عند النبي أن تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله تحت سقف واحد، هذا هو المانع. نعم، ليس النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أن يتزوج عينه على فاطمة بغير هذه البنت لو أراد. ولهذا كل ما أتى من ألفاظ في هذا الحديث فينبغي أن تحمل على صريح كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، لأن هذا حديث حديث في كلام طويل ومشكل عند كثير من الناس، كيف يمنع النبي صلى الله عليه وسلم تعدد علي رضي الله عنه وكذا، والتعدد مباح للنساء للرجال مع نساء الأمة بالضوابط الشرعية، لكن لماذا النبي يمنع على فاطمة وكذا؟ كل هذا لا ينبغي أن يصان عنه جناب النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا ولا يحابي في شرع الله، وهو الذي قال والذي نفس بيدي لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده، وهنا النبي صرح والحمد لله قال لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، لكن لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله. نعم، تحت سقف واحد.
قال حدثنا قتيبة.
نعم، من مسلمة. إيه نعم، مسلمة تتزوج غير علي، لكن هذا خصوصية لرسول الله، ابنته ما تجتمع مع ابنة عدو الله تحت سقف واحد، مثل ما يأتي في الكفاءة، باب الكفاءة، أنت مثلا من مستوى معين وجاءك رجل فقير يتزوج بنتك وهو رجل مثلا صالح، فأنت تقول أنا أزوج ابنتي أيضا رجلا صالحا لكن من يكافئنا في المعيشة، أنا أخاف أن تفتن بنتي، بنتك مثلا تأكل طعام معين، تعتاد مثلا حياة معينة، تخشى أن تذهب إلى الفقير هذا الذي لا يجد قوت يومه وليلته فتفتن، فأنت بتختار لابنتك الرجل الصالح لكن المستوى المناسب، هذا لا بأس. هل يقال أنت تحرم هذا أو أنك الآن مثلا ترد الفقراء ولا ترى مشروعية زواج ابنتك من فقير؟ لا، انت بتختار لابنتك الافضل، ليه؟ خشية ان تفتن، تخشى ان تفتن هذه البنت. فالنبي ايضا هكذا من هذا الباب فقط، ان ما يقال يا علي من ما زوجاتك؟ يقول فاطمة بنت رسول الله، ومن ثانية وفلانة بنت أبي جهل، لا، ما يجتمع النبي مع أحد مع أبي جهل في منطق واحد هكذا. طب وماله؟ ما في مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي زوج، ما جمع بين النبي وبين حيي ابن أخطب، ما يجمع، لكن ها عند علي رضي الله عنه لا تجتمع البنتان تحت فراشه في فراش واحد، إنما النبي لما تزوج صفية وتزوج غير صفية، تزوج جوارية بنت الحارث أيضا بنت سيد القوم وكذا، هذا من باب تأليف الأقوام، قوم هذه وقوم هذه، ولهذا كانت بركة، هذا الزواج كان بركة. نعم، أضف
هذا شفنا على قاعدة الولاء والبراء.
كيف؟
أضف هذا الحديث إلى قاعدة الولاء والبراء.
من أي ناحية؟
ناحيه ان هي اصبحت بنت ابو جهل او بنت عدو الله وبنت رسول الله،
يعني هذا هجر ولو كان في اللفظ، يعني حتى لا يقال تتابع من رسول الله مع بنت عدو الله، فيبقى من باب أولى أنك تهجر أبا جهل نفسه ومن كان على الشرك. أي نعم. نعم. لا، هو القاعدة اللي هي الشرعية في هذا الباب كما قلنا مسألة الكفاءة ومسألة يعني مراعاة الأمور الاجتماعية في هذا الباب لا بأس بها طالما أنها لا تصادم شرعا. ولهذا النبي قال أنا لا أمنع من باب التحريم والتحليل، فهي بنت من بنات المسلمين الآن، هي مسلمة ولا إشكال، يجوز تتزوج من علي ومن غير علي، لكن الوضع كيت وكيت فقط، الوضع أنها لا يكون تحت علي امرأتان إحداهما بنت رسول الله والأخرى بنت عدو الله أبي الجهل. نعم، تصرف طبيعي وموافق، أنت تتصرفه، أنت تتصرفه، أنت بنتك مثلا طبيبة، تمام؟ أنا جايب لك أخ أصلا بكالوريوس تجارة، أنت تقول لي إيه؟ يلا كل الإخوة اللي عندها طبيباتهم بلاش، هنقول كل الإخوة اللي عندهم طبيبات، أنت لو جبت أنت دلوقتي لو جبت الحاج عبد المنعم مثلا، مثلا واحد معاه دروم تجارة، يقول لك لا والله بعد ما عليش بنت وبتاع وكلام من ده، أنا هشوف يا شيخ إيه واحد عندك يكون مؤهل عالي. طب انت تحرم؟ يقول لك لا ما بحرمش ولا حاجه، عادي دول تجاره تزوج عادي، بس انا يعني عايز واحد ايه يعني اهو يكون ويبقى من توب البنت ومن فهمها نفس المساله، هذا نتعامل معه تعاملا عاديا. ولذا نقول الحمد لله الذي ايه نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الاشكال، لان الاشكال عندك ما الذي يضر في راسك او حلال او حرام، رفع لك النبي الاشكال. اذا الذي يبقى ما هو الذي يبقى هو ما يكون فيه باب الكفاءة ومراعاة ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في الألفاظ وكذا، هذا فقط يعني ليس إلا. نعم.
قال حدثنا
قتيبة قد لا تتزوج من أسرة وبنت صالحة ولا تتزوج من هذا البيت والبنت في قمة الصلاح، لكن أمها سمعتها سيئة جدا، تمام؟ طيب لماذا ترفضها؟ تقول حتى لا يقال لأولادي أخوالكم كذا أو جدتك فلانة. طيب نفس المسألة أخوانا، نفس المسألة، حتى فوالله لا آتي بامرأة يجتمع أبنائي مع جدتها مع أمها، فيكون جد أبنائي أو جدة أبنائي فلانة سيئة السمعة، مع أنه قد يقول القائل يا أخي انقذها مما هي فيه، هذه بنت صالحة في هذا المنبت السوء، انقذها مما هي فيه. نقول والله لو انقذتها جائز، ولو قلت لا لا أتزوج وتزوج غيرها من الصالحات ويا الله يرزقها بأي أحد سيأتي إن شاء الله واحد يتزوج، حتى لا يكون أخوال أولادي وجدة أولادي امرأة يقال فيها كذا أو سيئة السمعة، أبناء يذهبون إلى هذه المرأة، وهذا موجود يا أخوانا ولا لا؟ ورجل مثلا صاحب مشاكل وبلطجي وسمعته سيئة، لما يقال تعال تزوج ابن فلان يقال لا 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 يا عم لا 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 تزوج هذه، ليه؟ بنت صالحة، البنت الله يرزقها بخير مني، لكن أنا لا أدخل هذا البيت، حتى لا يقال لا يقال تحت ابنة فلانة ابنة فلان. إذن هذا أمر مقرر ولا بأس الإنسان أن يختاره، ليس هذا فقط في الرسول بل في غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلنا يقع في هذا يوميا، أن الإنسان يختار من بيت معين، من سمعة معينة، من ذكر معين وهكذا. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا،
يعني لو كان علي ذاكرا عثمان بسوء يعني بسوء. نعم.
فشكوا سعاة عثمان فقال لي علي
وابن الحنفية ومحمد بن علي رضي الله عنه، وابن الحنفية من بني حنيفة من بني حنيفة. نعم.
فقال لي علي اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر سعاتك يعمل بها، فأتيته بها فقال أغنها عنا، فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضاها حيث أخذتها. وقال الحمدي حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذرا الثوري عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة.
فالشاهد من كل هذا أنا ما تركه النبي من درع وعصا وكذا، كل هذا وضع في المسلمين لا على باب الميراث، بل وضع هذا على باب الصدقة وأخذه الناس وتبركوا به. نعم. طبعا كل ما علم أنه من أثار النبي تبرك به، ثيابه سيفه كل هذا طالما معلوم أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما ما يجذب به على الرسول يقال هذا نعل النبي وليست نعلة، أو يقال هذا قدم النبي في طنط، عندنا قدم النبي يقول هذا قدم النبي في طنط، والنبي ما وطئ مصر. نعم أكيد أكيد ليس شيء من أثار النبي موجودا الآن. نعم. أين للسكنة فقط.
قبل شفنا كل حضر يطع قبل يقول يقول يعني النبي ملككم في الحياة، والجمهور ردوا عليه قالوا لا هذا من باب النفقة.
أين ما ورثت عنه صلى الله عليه وسلم؟ لا ما ورثت، ما ملك ذلك النساء أصلا حتى تورث، إنما فقط سكنة من باب النفقة، النبي يلزمه نفقة سكنة ونفقة وكذا بموت المرأة، المرأة اللي تموت خلاص.
دخلنا في المسجد النبوي في التوسعة، كل حبس دخلنا في المسجد النبوي في
التوسعة. نعم.
قال باب الدليل على أن الخمس.
نعم.
الحافظ يقول في الحديث بتاع وقار الحميدي يقول أن الحميدي من شيوخ البخاري.
نعم صحيح الحميدي من شيوخ البخاري. نعم.
وأتى هذا ليثبت تصريح سفيان من محمد بن شيخ. هذا جاب هذه الرواية ليقول أن سفيان سلم محمد بن شيخ.
اللي هو في الحديث اللي هو قول الحميدي.
وقار الحميدي. أينه؟ قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا محمد بن شيخ.
أينه؟
قال باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين، وإخار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله. قال حدثنا بدل بن محبر قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحاكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال أخبرنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحنه، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه، فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك عائشة له، فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمدا 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتماه.
نعم.
باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول، يعني للرسول قسم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا. قال شعبة في حديث منصور إن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان ولد لي غلام فأراد أن يسميه محمدا قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم. قال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالما عن جابر رضي الله عنه أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
اختلف العلماء في هذا على أقوال، منهم من جوز مطلقا تسمية باسم النبي تكني بكنيته، ومنهم من منع مطلقا ومنهم من منع الجمع بينهما في حياته، ومنهم وجوز بعد موته، ومنهم من منع لأجل الجمع فقط إذا جمع بين الاسم والكنية. والذي ينظر إلى عمل المسلمين يجد الأمر واسعا بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولعل القول بأن ذلك كان ممنوعا في حياته صلى الله عليه وسلم هو الأوجه يدعم هذا الحديث. أما من بعد موته صلى الله عليه وسلم فزال الإشكال. نعم، فلا تختلط كنية أحد بكنيته صلى الله عليه وسلم بعد موته. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم.
ولا ننعمك عينا، يعني لا نقر عينيك بهذه الكنية، نقول لك يا أبا القاسم. نعم.
فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، فسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم.
نعم.
قال حدثنا،
يعني تسموا بمحمد إبراهيم لكن لا تكنوا بكنيتي فيقال أبا القاسم، فإنما أنا قاسم. كما قلنا هذا إنما وقع تعليل في بعض الروايات لما نادى رجل قال: يا أبا القاسم، أبا القاسم، فالتفت النبي فقال: ما أردتك، إنما أراد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحصل الالتباس. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فالأمر لا التباس فيه ولا شيء. ولهذا تسمى كثير بالقاسم وتكنى كثير بأبي القاسم، فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن ابن أبي عياش واسمه نعمان عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. وقال الله تعالى
في هذه الأحاديث في باب قول النبي، قول الله عز وجل: فإن لي خمسه وللرسول. يقول: اختلف العلماء في خمس الخمس من الغنيمة، هل كان يملكه النبي صلى الله عليه وسلم ملكية خاصة يتصرف بها تصرف الملاك، أو كان على وجه التصرف فقط؟ مال البخاري لترجيح قول من قال إنه صلى الله عليه وسلم لم يملك خمس الخمس، وإنما كان إليه قسمته فقط، وبالتالي يكون ولاة الأمور بعده لهم التصرف فيه فقط، واحتج بهذا لهم التصرف فيه، يعني كما كان النبي يتصرف في ذلك، والنبي ما كان يملكه ملكية خاصة. واحتج بهذا التعليق الذي أورده في الترجمة على ما ذهب إليه من الرد على من جعل للرسول خمس الخمس ملكا، لأنه قال في التعليق: وللرسول، يعني للرسول قسم ذلك، قال رسول الله: إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي. فأراد البخاري بهذا أن يبين أن النبي لما كان قاسم وخازن فقط ليس مالكا، فالنبي ما كان يملك الخمس وإنما كان يتصرف فيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. وقال الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر
وقال تعالى وعدكم وعدكم الله
وقال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم.
للعامة يعني أصل فيها العموم, أصل فيها العموم, نعم, لعموم المسلمين الذين قاتلوا.
قال حدثنا
حتى يبينه النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يبين من يستحق ومن لا يستحق. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير والأجر والمغنم إلى يوم القيامة. قال حدثنا أبو اليمان
هذا على مشروعية أخذ الغنائم في هذه الأمة, فهذه الأمة مما تميزت به, ولذا جاء في الحديث الصحيح أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من الأنبياء قبلي وذكر وحدت لي الغنائم, ما كانت تحل لأحد من الأنبياء قبل النبي, وحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
قوله الخير معقود في نصيب الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة, دليل على أن الجهاد باق إلى يوم القيامة إن شاء الله, ولو تعطل في بعض الأزمان لضعف المسلمين فإن حكمه باق وسيبقى الجهاد إن شاء الله إلى آخر الزمان. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال حدثنا إسحاق
دل هذا على أخذ الغنائم, لأن الكنوز هذه غنائم يأخذها المسلمون ويوزعونها, نعم, على حسب التوزيع المعروف. نعم.
قال حدثنا إسحاق سمع جريرا عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار.
هنا فائدة يزيد الفقير, قالوا الفقير هذا ليس وصفا له بالفقر يزيد الفقير, وإنما كانت تؤلم فقرات ظهره فقيل زيد الفقير, إشارة إلى الفقرات التي كانت تؤلمه في ظهره وليس إلى الفقر. نعم. هذه فائدة من بعض مشايخنا في التعليق على هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد يعني في سبيله,
يعني ضمن, تكفل الله لمن جاهد يعني ضمن الله. نعم.
لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها, ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها, ولا آخر اشترى غنما ولا خلفات وهو ينتظر ولادها, فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا, فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها, فقال إن فيكم غلولا
فحبست له الشمس. هذه آية من آيات الله عز وجل, وهذه معجزة لهذا النبي. هل حبست الشمس الغير يوشع بن نون؟ هذا يوشع بن نون, هل حبست الشمس الغير؟ اي نعم, ورد في ذلك أشياء ولكن لا في لعلي للنبي, لكن لم يثبت في ذلك شيء, لم يثبت في ذلك شيء. نعم. نعم.
Gracias.
نعم نعم تبرك بثيابه بعرقه. فقد كانت زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عندها شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. و والثياب نعم بالثياب والسيف يقاتل بسيف رسول الله. هذا التبرك يركب بغلة رسول الله وليس أنه يمس البغلة وتبرك بذات البغلة، لكن يتبرك بالجهاد عليها كما كان النبي يجهد عليه. يتبرك بالسيف يعني يتبرك بالقتال بالسيف. نعم. أما الثياب التي تباشر جسده هذا يتبرك بها، تلبس كما أرسل قميصه إلى ابن أبي، فما بشر بدنه مما يلبسه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا يتبرك كما يتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم. نعم. أما السيف يعني يتبرك بالقتال به، يعني يقاتل بسيف رسول الله، يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا 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 ليس من لما ايه الله اعلم. هذا يرجع في التفسير، لان ايضا اثار الانبياء هل تلحق بالتبرك باثار النبي مسألة عند اهل العلم، والراجح انه ان ذواتهم كذوات النبي ايضا كذات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل ثبت ان ما حصل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جنس حفص الشمس كما
يعني كيف من جنس حفص الشمس؟
خرجت لذلك انه ما حصل لاحد من فضيله الا وحصل من جنسها لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هل يعني هذه البركه في القتال، فكان يحصل في القتال والنصر فيها في زمن القتال ما قد يحصل في اليوم ما لا قد لا يحصل في الشهر والشهرين، فكأنما حبس، لأن الشمس تحبس لماذا؟ ليطول الوقت في القتال، فكان هذا يحصل، بركة القتال نفسه كانت تحصل. نعم. قال إيه؟ نعم. ما هو ما في مانع لو ثبت هذا، لو ثبت. نعم. نعم.
فقال إن فيكم غلولا فليبيعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبيعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا.
لماذا؟ لكن ما معنى مثل رأس بقرة؟ حجما وكذا؟
حجما وشكلا.
لكن هذا الرأس، لا تقتضي مثليتها أن يكون الملامح واضحة، فيقال رأس لكن ليست لها أعين واضحة وليست لها كذا، لأن هذا لابد أن يفهم في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء نهي النبي عن بيع التمثال. بيع التمثال فالنبي نهى عن بيع التمثال وإنما الصورة الرأس، فهذا محمول على ما لم تظهر له معالم، محمول على ما لم تظهر له معالم فيقرأ عادي لو لم يكن فيها معالم يقرأ، مثل ما تقول هذه عروس أو لعبة، يعني تقول هذه عروس أو هذا رجل وليس له أي معلم في وجهه، لكن تقول هذا رجل هذا عروس، فباعوا عروسا باعوا رجلا من ذهب، لكن ليس فيها أنه على نفس الأوصاف التي فيها المضاهاة. نعم 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 صحيح.
قال
نعم
قال رحمه الله
كل أجوبة صالحة يقال هذا في شرع من قبلنا أيضا، وقد يكون عنده مباحا عندنا لا. نعم نعم هنا نعم نعم صحيح. لا لا يصح شيء فيها. نعم.
قال باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. ثم ذكر عمر لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، يعني قسمتها بين أهلها الذين قاتلوا، فدل هذا على أن الغنيمة تقسم في من شهد الوقعة كما قسم النبي خيبر، لكن هو أوقفها، فاجتهد عمر رضي الله عنه في الأراضي، يجتهد الحاكم في ذلك، إما أن يقسم وإما أن يجعلها وقفا على المسلمين. نعم. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر استند إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك خيبر ولم يقسمها، وجعل المسلمين يزرع فيها اليهود ثم يكون النتاج منها مقسوما بين اليهود وبين المسلمين، فدل هذا على أن الأرض إذا شاء الإمام أن يقسمها قسمها، وإذا شاء أن يوقفها أوقفها. نعم. نعم. لا ما في مشكلة، لأن النبي لما يقسم لفلان فهذا لعلة تقتضي القسمة، لأنه منعه تمريض ابنته، فقد لا يشهد الوقعة نفسها لكن متعلق بمن شهد الوقعة، لو تعلق بالجيش فيجعل له أيضا سهما. نعم. وهذا جاري كثيرا. نعم.
قال باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال عربي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم ورجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
البخاري ذكر حديث أبي موسى في سؤال العربي ومطابقته للترجمة في قوله الرجل يقاتل المغنم واعترض عليه، قال واعترض عليه، أن ظاهر الحديث أن من قاتل المغنم يعني خاصة فليس في سبيل الله، وهذا لا أجر له البت، فكيف يترجم له بنقص الأجر. قال الحافظ وجوابه أن النقص من الأجر أمر نسبي، فليس من قصد إعلاء كلمة الله محضا في الأجر مثل من ضم إلى هذا القصد قصدا آخر من غنيمة أو غيره. نعم. فيقول باب من قاتل المغنم هل ينقص من أجره، إذا قاتل من أجل المغنم فقط فهذا لا أجر له أصلا من أجل المغنم فقط، أما إن قاتل لإعلاء كلمة الله وللمغنم فإنه مأجور، ولكن ليس أجره كمن قاتل ممحصا و متجردا في قصده لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى فقط، ولا التفات من قلبه إلى هذا الأجر من المغنم، فهذا لا شك أن أجره يكون أعظم. إذن من قاتل تكون كلمة الله هي العليا ولم يلتفت إلى المغنم، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولتحصيل أيضا المغنم، فكل منهما مأجور، لكن الأجر يتفاضل في هذا. أما من قاتل المغنم فقط فلا ليس له أجر، لأن النص واضح أنه لا أجر له. نعم كيف يعني في ذلك؟ كل ما فيها أجر دنيوي، يعني كل ما فيها إيه منفعة دنيوية، فإذا فعل الإنسان من أجل هذه المنفعة فقط ما يريد بذلك التعبد فلا أجر له من جهة العباد، وإن أجزأته أو قبلت منه لكن لا يؤجر عليها. أما إذا كان يتعبد وإنما النظر إلى الأجر على أنه تبع فلا بأس، وهو أنقص ممن محص عمله ولم يلتفت إلى الأجر، هذا أقل، ولكنه مأجور، ولكنه مأجور. مثل مثلا الذي يذهب للحج ليحج ويتاجر، يعني يقول هذا موسم تجارة وكذا وأخذ أشياء معي وأغراض أبيعها، هو يرجو هذا، فإذا رجى هذا فقط فلا أجر له في الحج، إذا رجى هذا مع الحج فهو مأجور، ولكن ليس كأجر من قال لا أنا أذهب أحج فقط وأتفرغ للعبادة والطاعة وأستغل، ومثل هذه التجارة وهذه الأشياء تشغلني، فلا شك أنه دون هذا الذي قصد تمحيص العبادة لله عز وجل وحده، لكن هو مأجور. نعم حفظ
بيقول والذي يظهر أن النقص من أجر أمر نسبي كما تقدم تحرير ذلك في أوائل الجهاد، فليس من قصد إعلاء كلمة الله محضا في الأجر مثل من ضم إلى هذا القصد قصدا آخر من غنيمة أو غيره.
لا شك يعني بيكون فيه التفات القلب نوعا ما إلى هذا الشيء، فلا شك أن من تمحص عنده قصد العبادة فقط هذا أعظم. نعم. ومثل هذا كله أخي مثلا بتاجر في الكتب يقصد من وراء ذلك الأجر والمربح فقط، هذا إنما هو حامل كتب، لا أجر له في بيع الكتب، إنما أجر فين؟ ما يحصل من ربح. طيب الأخ قال لا أنا أعمل مكتبة أجيب فيها كتب السلف عشان أنشر كتب السلف وبهذا القصد، والأجر أيضا من قصوده أنه يحصل له، فهذا لا شك أنه مأجور، لكن ليس كأجر بقى من إيه من جعلها وقفا، يأتي بالكتب فجعلها وقفا على من مثلا يأخذ، أو من يشتري هذه الأشياء ويوسع على الإخوة وينذر معسرهم وكذا وما يأتيه ربح خسارة مش مشكلة، المهم أنه قصد نشر المنهج وفقط، وهذا تبع، فلا شك أن هذا أجر أعظم. لكن أقول لك لا أنا بفتح مشروع لي وكلام منه، وأيضا هو يريد نشر منهج السلف عن طريق الكتب ولكن ليسد حاجة عنده وكذا وكذا، هذا يكون أقل من الأول. نعم كل هذه الطاعات. نعم.
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزردة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل، فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة، فقام على الباب فقال ادعه لي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بإزاره فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك، وكان في خلقه شيء.
وكان سبحانه مواكب.
قال ورواه ابن علية
وكان في خلقه إيه؟ شدة. سبحان الله، أراد النبي أن يؤلف قلبه
شدة. شهر شهر.
قال هذه الترجمة معقودة لبيان قسمة الإمام ما يقدم عليه من الهدايا بين الحاضرين، خبأوا لمن لم يحضر في مجلس القسمة وغاب عنه في غير بلد القسمة، في غير بلد القسمة. فهذا من تأليف قلب النبي أمثال هؤلاء، خبأت لك هذا. طبعا قوله خبأت لك هذا، إذن هذا تألف قلب الرجل، لأنه معناه أن النبي يذكره وقد خصه بهذا. نعم.
شدة شغلة خلقه شدة
شدة عندي شدة كان في خلقي شدة.
أوضحت في الأول الأخرى
أي نعم.
وقال النبي كان عليه منها فخلعه وطلع.
نعم هذا الحسن الخلق صلى الله عليه وسلم.
قال ورواه ابن علية عن أيوب وقال حاتم ابن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال قدمت على النبي قدمت على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، تابعه الليث عن ابن أبي مليكة.
نعم ينتفع بها، بيع يعطيها للنساء. نعم أو يكون ذهب قليل، فإن استعمال الذهب القليل لا بأس، لأنه قال هنا مزررة بالذهب فيكون شيء يسير. نعم نعم أين؟ فالانتفاع عام. نعم. مثل خاتم الذهب، قد أهدي لك خاتم من ذهب لكن لا لتلبسه، يعني خذه انتفع به، تبيعه وتنتفع بثمنه. نعم لا بأس، مثل هذا لا بأس، يعني إذا تلاشى ولم يكن ظاهرا، يعني إذا تلاشى ولم يكن ظاهرا، لكن الأزرة هذه تكون ظاهرة ليس كذلك؟ يعني إذا ظهرت فلا يصح. ماذا قال ابن حجر؟ يعني شيء من الذهب حتى ولو كان شيئا يسيرا هذا لا يلبس، حتى ولو كان يسيرا لا يلبس،
لما تكلم
إنما من الحرير. نعم إذا كان يسيرا الحرير وتلاشى في الثوب هذا لا بأس به، أما الذهب فإنه لا يلبس شيء منه بالنسبة للرجال ولو كان شيئا يسيرا، لكن فيحمل هذا على أنه وديت له أقبية من الزباد المزررة بالذهب فقسمها في أناس من أصحابه، هذا يحمل على أنه أعطاه إياه لينتفع بها ببيعها بإعطائها لبعض نسائه لا ليلبسها هو. فلا أعلم دليلا على أن الذهب وإن كان يسيرا، يعني هذا وقع من سهوا الآن مسألة أنه يحمل على شيء يسير، لا الذهب لا الحرير. نعم الحرير هو الذي يعفى عن شيء يسير منه، أما الذهب فلا، أما الذهب فلا. نعم الذهب لا. ولو لا دليل، لأن هذا ما محمول على العموم، هذان حلالان لنساء أمتي حرامان على رجالهن، ولم يأتي دليل على هذا. نعم والله أعلم هذا كان قبل التحريم أو بعد التحريم، أيضا قد يحمل على هذا كان قبل التحريم لعله، فإن النبي كان يلبس الذهب كما جاء عند البخاري أنه كان يلبس خاتما من ذهب ثم قعد على منبره فخلعه فخلع الصحابة خواتمه، إذن النبي والصحابة كانوا يلبسون الذهب، فقد يحمل هذا أيضا على أنه كان قبل، فإما يحمل على أنه قبل النهي أو على أنه ينتفع به دون لبسه فيعطيه بعض نسائه أو يبيعه. نعم وينتفع بثمنه. المهم هذا لا يصح معارضا لأدلة النهي عن لبس الذهب بالنسبة للرجال. نعم. أما الحرير نعم هو الذي ورد فيه الرخصة في الشيء اليسير. نعم. في كتاب اللباس تحت إيه؟ تحت باب إيه؟
قال باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وما أعطى من ذلك من نوائبه. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير فكان بعد ذلك يرد عليهم. قال باب بركة الغازي في ماله.
قال هنا ذكر البخاري في الباب حديث أنس ومختصر من حديث فيه بيان الكافية المترجم بها لكيف قسم النبي قريظة والنضير. فأشار إليه البخاري على عادته. ومحصل القصة أن أرض بني النضير كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه آثر المهاجرين وأمرهم أن يعيدوا إلى الأنصار ما كانوا سوهم به لما قدموا عليهم المدينة ولا شيء لهم. ثم فتحت قريظة فقسمها النبي في أصحابه وأعطى نصيبه في نوائبه أي في نفقات أهله ومن يطرأ عليه، ويجعل الباقي في السلاح والقراع عدة في سبيل الله. يبقى بني النضير كانت النبي ولكن أعطاها أثر بها المهاجرين وأن يردوا إلى الأنصار ما كانوا قد وسوهم به حتى لا يبقى الأنصار منا في ذلك. فمدح الأنصار على صنيعهم وأيضا رد المهاجرون إليهم أموالهم بعد ذلك. أما بنو قريظة لو فتحت قريظة قسمها النبي في أصحابه، وأما نصيبه فكان في نفقة أهله ومن يطرأ عليه. نعم.
قال باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا.
السلاح والقراء عدة في سبيل الله يعني مما يبقى من الخمس. نعم. خمس الخمس يعني. نعم.
باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال يا بني بيع ما لنا فقد ديني، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني بني عبد الله بن الزبير يقول ثلث الثلث، فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبت من مولاك؟ قال الله. قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه.
لما قال وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه لابناء عبد الله بن الزبير وهم غير ورثة، فدل هذا على مشروعية الوصية لغير وارث إذا كانت لا تتجاوز الثلث. نعم.
قال فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. فقال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر أو عمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 1000 و200 ألف. قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير
يعني
فقال
دين كبير، وإنما كان دينه أنه يضمن هذه الأموال التي تعطى إياه، لأنه يقول هذا إيه، هذا على وجه السلف، فإن أخشى عليه الضيعة وقد يضيع فيضمنه رضي الله عنه. نعم.
فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمه فقال: 100,000. فقال حكيم: والله
مع أنه كم؟ إيه نعم، أنا 1,000 و100,000.
فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله:
كم لمئة ألف؟ تسع لمئة ألف. نعم.
فقال عبد الله: أرأيتك إن كانت 2,000 و100,000؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا.
وهذا يدل أنه ما كذبه، لكن ما أخبره بالخبر الأول فقط. الواحد قد يخبر بخبر، لأن 100,000 ليس كذبا، هو فعلا عليه 100,000، لكن ليس 100,000 فقط، فهو في أول أمر أخبره علينا 100,000، ثم بعد فقال: ما تطيقون السداد؟ يعني 100,000 كثير عليكم، ما أرى أموالكم تسع لهذه. قال: أفرأيتك إن كانت 2,000 و100,000؟ طيب ماذا لو كانت كذا وكذا؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. فاستعينوا بي، طبعا الزبير إنما أوصى ولده إذا ضاق به سبيل فليقل: يا مولى الزبير اقض عن الزبير. نعم.
قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به.
يقول ايه؟ يا مولاي اقض عني. طيب امال ايه؟ طبعا هذا لجوء الى الله سبحانه وتعالى لسدد الدين، هذا من اعظم ما يكون. ولو صدق الانسان مع الله عز وجل لا صدقه الله، كما حصل هنا في هذه القصه، هذا واضح، دليل واضح، لما حالوا على ربه، وهذا حسن ظن بالله عز وجل، ونفذ عبد الله بن الزبير ذلك. يقول: فكان إذا عين شيء قلت: يا مولى الزبير اقض عن الزبير. والله عز وجل يوسع، وما أخذ أموال من أحد، لا من حكيم بن حزام ولا من غيره. نعم. ما في إشكال. نعم، إذا كانت مقيدة ما في مشكلة. نعم.
قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به. قال: وكان زبير اشترى الغابة 70,000 و100,000، فباعها عبد الله 1,000 و600,000. ثم قام فقال: من كان له على الزبير.
170,000 باعها بكام؟ 1,000 و600,000 يعني كام؟ يعني 1,600,000، صح؟ يعني 10 أضعاف. نعم، هذه من البركة، هذه من البركة، بركة الغازي في ماله حيا وميتا، هذا تبويب خطير سبحان الله.
ثم قام
بركة الغازي في مالي حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. طبعا البخاري ما يضع كلمة كده عبث، حيا وميتا، ليس البركة فقط بعض الناس بل في حي أو في حياتي فقط، إنما حي وميت. وليس هذا مع كوني كان يقاتل مع النبي فقط، فلا يفهمنا واحد أن البركة عائدة إلى قتال مع النبي، لا، ومع ولاة الأمور أيضا، لأن الأمر راجع إلى الطاعة، طاعة الله عز وجل بالجهاد، فسواء مع النبي أو مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ويقاس عليه أيضا يا إخواني أيضا البركة الحاصلة في بأي طاعة، بأي طاعة من الطاعات. فالغازي في سبيل الله عنده بركة في حياته وموته بسبب الطاعة، طالب العلم أيضا عنده بركة في حياته وبعد موته، المنفق أيضا في سبيل الله يبارك الله عز وجل له في نفقته، ويتولى الله أولادهم بعده. ولهذا قال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فتقوى الله عز سبحانه وتعالى تضمن لك إن شاء الله تعالى البركة في الدنيا وأنت حي وبعد مماتك، في حياتك وبعد مماتك، فالله يتولى أولادك. وكان أبوهما صالحا، انظر بعث الله من وهيئ الله عز وجل من نبي الله موسى والخضر ليقوم ببناء الجدار حتى يحفظ المال. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره. نعم.
قال
ثم قام فقال
من كان له على الزبير حق فليوافينا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000 فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. فقال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة.
يعني عبد الله بن جعفر يقول وكان على الزبير 400,000 قال عبد الله إن شئتم تركتها لكم يعني أنا متنازل عنها. يا أخي أنت لا تحمل هم ديني. إن أردت أن أتنازل عن هذه أنا على استعداد من أجل الزبير، فإن الزبير كان مبشرا بالجنة وكل يريد أن يفك ما علق به. قال لا، طالما في ساعة الحمد لله. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. خلاص أخروها، خلينا آخر واحد. قال لا. قال فاقطعوا لي قطعة. نعم. فقال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا. قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه وبقي منها 4 أسهم ونصف. نعم.
قال بقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة. فقال له معوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100,000. قال كم بقي؟ قال 4 أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما 100,000. وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100,000. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما 100,000. فقال معوية كم بقي؟ فقال سهم ونصف. قال قد أخذته 50,100,000. قال باع عبد الله بن جعفر نصيبه من معوية 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير
يعني
بيننا
ما تحسب. سبحان الله. لا طيب 100,000 100,000 100,000 بركة. نعم.
اقسم بيننا ميراثنا. قال لا والله لا اقسم بينكم حتى انادي من موسم 4 سنين. الا من كان له على الزبير دين.
لما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه خلاص ما عاد احد يطالب بشيء. فقال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا. خلاص لان قسمة الميراث لا تكون الا بعد الانتهاء والفراغ من الديون. قال لا والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم 4 سنين. الا من كان له على الزبير دين فلياتنا فلنقضه. 4 سنوات ينادي لعل رجل في بلد اخرى ما عرف ما عندنا لعل رجلا كذا وكذا. فجعل كل سنة ينادي بالموسم. فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال فكان للزبير 4 نسوة ورفع الثلث. يعني الثلث أخرجه والديون سددها. طب والباقي وله 4 نسوة. فأصاب كل امرأة 1,100,000. فجميع ماله 50,100,000. 50,100,000 يعني ايه؟ 50,100,000. سبحان الله العظيم. سبحان الله. شوف من يتق الله يجعله مخرجا. وهذا كله ان شاء الله تعالى باذن الله راجع الى سر هذه الكلمة التي قالها الزبير لولده. وما اراني الا اقتل اليوم مظلوما وان اكبر همي لديني. ثم اوصى بهذه الوصية فإن عياك شيء فقول يا مولى الزبير اخض عن الزبير. قال عبد الله فما دريت من مولاه. ظن انه مولى يعني هذا رجل ممكن يلجأ له اذا ضاق بالامر. قال يا ابتي من مولاك؟ قال الله. قال الله. فيا مولى الزبير اخض عن الزبير. ومن اعتمد على الله اخواني وتوكل عليه واتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. نعم. ابن مازن ماذا قال؟
قال الله أكبر. بارك أن الله أخرج أموالهم
الله عنه وعلى وجه الإصلاح قال المعلق والرفع الحركة سيكون وقال رضي الله عنه
الله. نعم هذه مواقف ابن باز. ماذا فوت ابن باز رحمة الله عليه يكبر. نعم الله أكبر.
باب
يقول هذا أخذ المال وأحسن فيه. انظروا إلى شرطه الأول يا أخوان، من يلتزم ألزم نفسه بهذا؟ يعني معروف أنه إذا جعلت عندك مالا وديعة فإنه إن ضاع من غير تفريط ولا تحد فلا تضمن، لكن الزبير رضي الله عنه إنما وثق ذلك للناس وجعله على وجه السلف، يعني لزمه لزمه، والله إذا ما ضاع خذه، وإذا ضاع فهو مالك عندي تطوعا من عندي. هذا يشبه أصحاب يا إخواني الغار، فأصحاب الغار أعمالهم فيما يتعلق ببر الوالدين هذا زائد، ليس في محل التكليف، هذا زائد، وأيضا في الأجير هذا زائد ليس في محل التكليف. رجل يجعل يعني قدرا من حبوب أو شعير أو كذا وقدر أجرة الأجير يجعله إبلا وغنما وبقرا يسوقها الرجل في بطن من بطن الوادي، هذا صعب، هذا ليس واجبا عليه، إنما الرجل ألزم نفسه بذلك يوم أن ترك له الأجير وأجره أن يعمل فيه، فلما عمل فيه واتقى الله سبحانه وتعالى فيه بارك الله عز وجل له. من يومين إخوة تقسمون الميراث، يعني كانوا ثلاثة إخوة فمات أحدهم وكانوا شركاء في بعض أشياء كانت قليلة في الأول، فقالوا إحنا، قال الأخوان نحن سنسير مع بنات أخينا مثل ما كنا نسير مع أخينا، يقسمون على ثلاثة مع أن الأخ مات، فكانوا يقسمون على كل شهر يعطون بنات الأخ نفس ما كان يعطونه الأب، يعني على ثلاثة على ثلاثة، وبقوا على ذلك خمس سنوات ما شاء الله تبارك الله، وسع الله عز وجل عليه من حيث لا يحتسبون، وبورك فيها حتى صارت بملايين مملينة الأموال التي يعملون فيها الآن، وهي كانت قليلة في بدايتها، لكنهم اتقوا الله عز وجل وزوجوا من أراد أن تزوج يزوجونها من على المشاع، ثم يعطونهم قسمهم ميراثهم الخاص. يقول لأحد الولدين لما مات أخي ما صرفوا معاش أخي إلى الآن لأنهم ليسوا في حاجة إليه، ليسوا في حاجة إليه، يعني يأخذون ألافا مؤلفة كل شهر، فبارك الله عز وجل في ذلك. فلما وقع الآن خلاف طبعا بعض الناس يعني قالوا البنات اطلبوا القسمة وكذا وكذا، المهم وقع خلاف معين، فهم كانوا أرادوا أن يمنعوا من شيء معين كانوا قد بذلوه لهم من قبل، فالمهم بيستشيروني نحن كنا بذلناه، يعني قلنا نحن متنازلون عن ميراث أخينا، ميراثنا في أخينا لهم يرثون فيه لأن الأخ ترك بنات فيرثون فيه، وهم قد تنازلوا عن ذلك، فهل ممكن نرجع الآن؟ لأن هم حصل من المرأة أنها يعني إيه أحد لعب في رأسها، فالمهم صارت تدقق معهم على ما لا يعد شيئا أصلا مما بذلوا إياهم، فأخذوا ما يأخذ البشر، قالوا ممكن بقى نرجع؟ قلت لا 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 ترجعوا، لأن العاد في بديك الكلب يقي ثم يعود في قيء، ولا أرى أن يبطل أجركم، أنتم فعلتم الآن ما يفعله الصديقون الأوائل وجزاكم الله خيرا، ولا تدري لعل الخير الذي أنتم فيه إنما هو برزق هؤلاء البنات ليس من رزقكم أنتم، فلا تبطلوا أجركم اعطوهم ما يريدون ولو أنهم أساءوا الخلق فما عند الله خير وأبقى. فالله يبارك إذا أخذ الإنسان الأموال يريد أداءها واتقى الله عز وجل فيها، فالله يخلف والله سبحانه وتعالى يبارك. الزبير نيته الأولى ماذا كانت؟ والزبير كلمته في ساحة المعركة ماذا كانت؟ وعفة ابن الزبير أيضا لم يتنازل الولد، ما قال مثلا أيها حكيم هات وأيها عظام جعفر تنازل، لا، عفة، قال لا، طب أخرني، لا، خذ خذ هذه قطعة الأرض، خذ حقك، قطعة الأرض هذه بقية منها 4.5 أسهم، عبد الله بن جعفر له 400,000، 4.5 أسهم اللي باقية بعد حق عبد الله بن جعفر ب 400,050، كل هذه بركة بركة بركة، الأرض كأنما أخرجت له يعني خيراتها، حتى ترك 50,100,000. الله أكبر. نعم.
قال: باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن موهب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه.
نعم، يعني هذا باب أيضا دقيق. الإمام إذا بعث رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له في بلده، يعني الغرض هل يسهم له؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنه يسهم له لهذا الحديث. ليه يا أخواني؟ لأن تخلفه بإذن الإمام، فمن تخلف بغير إذن الإمام لا يسهم له، أما من تخلف بإذن الإمام هذا الذي يسهم له. نعم.
قال: باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر.
يقول: باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم، طبعا حريم السعدية منهم، فتحلل من المسلمين، وما كان النبي يعده. طبعا الظاهر انه الظاهر من هذا ان قد يفهم ان النبي انما تنازل لهوازن لان النبي امسك اموالهم اياما حتى ياتوا، لعلهم ياتوا المسلمين، فلما لم ياتوا قسم المال، فلما قسم المال اتوه بعد ذلك وطلبوا المال فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم اياه، فظاهر هذا أنه قد يفهم من النبي لما تنازل عن هذا من أجل الرضاعة، وليس كذلك، إنما ألف النبي قلوبهم وهم نشدوه بهذا، لكن النبي إنما تألف قلوبهم في القصة المعروفة. نعم. وما كان النبي
صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر.
نعم.
قال: حدثنا سعيد بن عنفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راض إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه وإياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: وحدثني القاسم بن عاصم الكلاني، وأنا لحديث القاسم أحفظ، عن زهد من قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فأتي ذكر دجاجة وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي فدعاه للطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا آكل فقال هلم فلأحدثكم عن ذلك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهو حلف فقال هلم فلأحدثكم عن ذلك
إني أتيت رسول الله
وما أمره بكفارة لأنها معلومة. نعم، لأنه إذا حلف ألا يأكل فأكل فهذا يكون عليه الكفار. نعم،
إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم
نستحمله يعني نطلب أن يحملنا. نعم،
فقال والله ما لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمرنا بخمس زود.
وأتى رسول الله يعني بعد ذلك وما كان عنده شيء فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. بعد ذلك دعاهم. نعم، لما أتي الرسول بنهب إبل، نهب إبل يعني سبي إبل، فسأل عنا. نعم، فقال أين النفر،
فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس زود غر الزرى فلما انطلقنا فقلنا ما صنعنا لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا أفنسيت.
فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا، يعني إحنا النبي كان قال والله لا أحملكم، فقالوا ما صنعنا، إحنا أخذنا الآن لا يبارك لنا. ليه؟ لأنه كان قد حلف ألا يعطينا فرجعنا إليه، أي لنقول له يا رسول الله إنك قد حلفت، فقلنا إن سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا أفنسيت، يعني نسيت يمينك. قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على من فأرى غير خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يعني الله هو الذي حملكم، أي رزق من عنده بما حملتكم عليه. ثم القاعدة أنني لا أحلف على شيء فأرى غير خيرا منها إلا تحللت من هذا اليمين وكفرت وأتيت الذي هو خير. فالإنسان لا يمتنع عن فعل الخير لليمين يحلفه ويقول أنا حلفت فلا أفعل خير، ولكن يكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير. نعم،
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث
قال فأمر لنا بخمس ذود لما أذي النبي بسبي إبل. نعم، بنهب إبل.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. قال حدثنا يحيى بن مكير قال أخبرنا
أخذ بعيرا بعير زياد، فهذا من الخمس الذي يتصرف فيه الإمام. نعم، والشاهد أيضا من حديث الماضي هذا من الخمس الذي يتصرف فيه الإمام، وهو يقول وما دل على الخمس لنوائب المسلمين. نعم،
قال حدثنا يحيى بن مكير
يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر. نعم،
قال حدثنا
ذكر هنا قالوا ثم أورد البخاري في الخمس 3 رجل ظاهر لفظها التخالف، لأن في هذه الترجمة الخمس لنوائب المسلمين، وفي التي قبلها الخمس لنوائب رسول الله، وفي التي بعدها الخمس للإمام. كيف يكون الخمس لنوائب المسلمين، الخمس للرسول، الخمس للإمام؟ هذا على وجه التعارض. قال والجمع بين هذه التراجم أن الخمس لنوائب المسلمين، وإلى النبي مع تولي قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته، هذا معنى لنوائب رسول الله. كذلك يتولى الإمام ما كان يتولى، هذا معنى الخمس للإمام، يعني يتصرف فيه. فلا تنافي بين الخمس لنواب المسلمين والخمس لنوائب رسول الله لأن النبي كان ينفق منه، والخمس للإمام أي أن صرف هذا للإمام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتصرف فيه كما كان النبي يتصرف. نعم.
قال حدثنا يحيى بن كير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.
فللإمام أن ينفل بعض هؤلاء بشيء، أن يعطيهم شيئا خاصا، فهذا معناه أن التصرف في هذا للإمام من الخمس. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال في بضع أو إما قال في ثلاث وخمسين واثنتين وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا من شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم.
هذا للإمام أيضا التصرف في هذا من الخمس. نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحث لي ثلاثا وجعل سفيان يحسو بكفيه جميعا ثم قال لنا هكذا قال لنا ابن المنكدر وقال مرة فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني ثم أتيته فلم يعطني ثم أتيته الثالثة فقلت سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني قال قلت تبخل علي ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك قال سفيان وحدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه فحث لي حثية وقال عدها فوجدتها خمسمائة قال فخذ مثلها مرتين
وقال النبي كان أعطاه كذا قال أعطاه هكذا هكذا هكذا. طيب كم هي الآن؟ هذه مجهولة في القدر فقال طيب خذ واحدة افعل ما فعل النبي خذ هذه فأخذها قال عدها كم قال خمسمائة قال فخذ ايه مثلها مرتين يعني خمسمائة وخمسمائة. نعم.
وقال يعني ابن المنكدر وأي داء أدوأ من البخل. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل اعدل قال لقد شقيت إن لم أعدل. قال باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له.
قال باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس. من غير أن يخمس يعني لا يجعلهم غنيمة أصلا ومن يعني أطلقهم. نعم.
قال باب
وهنا قال إيه لو كان في صلاة قال المطعم بن عدي حيا ثم كلام هؤلاء أنتنا لتركتهم له ليلا هو أجار النبي من قبل قالوا أجار النبي فكان النبي سيكافئه على ذلك. نعم.
قال باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض.
هذا وصف النبي لكونه مشركين. نعم.
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مستم في جنبه من قومهم وحلفائهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبني هاشم شيء واحد. قال ليث حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن اسحاق عبد شمس وهاشم والمطلب اخوة لام وامهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل اخاهم لابيهم.
فالنبي اعطى بعضهم دون بعض. البخاري يقول وانه يعطي بعض قرابته دون بعض. انما النبي اعطى بني هاشم وبني المطلب لهم شيء واحد. لانهم شيء ايه واحد. نعم. يبقى دليل على الانسان ذو القربة النبي خاص به بني هاشم وبني المطلب، لأن بني المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب. نعم.
باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا.
هذا في الأسهم. طب في الزكاة، هل الزكاة ممنوعة عن بني هاشم وبني المطلب أم على بني هاشم فقط، وبالتالي الزكاة تخرج لبني هاشم؟ مسألة خلافية، مسألة خلافية. نعم.
قال باب من لم يخمس الأسلاب.
مسألة الزكاة هذه خاصة ببني هاشم فقط. نعم.
باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن مجاش عن
يعني السلب الذي يكون مع المقتول وهو متاعه، فمن قتله أخذه ولا يدخل في الغناء. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن مجش عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. فقلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفهما فضربه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. قال محمد سمع يوسف صالحا وسمع إبراهيم أباه عبد الرحمن بن عوف.
طيب هنا في إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى سيفين وقال كلاكما قتله، سمعت السلب لمعاذ بن عمرو كيف؟ ولو يقتل قتيل له سلبه. المفترض أن السلب هذا يقسم على اثنين، والنبي قد كلاكما قتله، وطالما كلاكما قتل يبقى كلاكما يأخذ سلبا، لكنه أعطى السلب معاذ بن عمرو فقط ابن الجموح. ها؟ نعم. ليه؟ نعم. يعني أن الذي قتل هو معاذ بن عمرو الذي أخذ السلب. إنما النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطره فقال كلاكما قتل. فمن جهة القتل لأنكما نزلتما وأردتما وانطلقتما إليه وكذا، لكن الذي قتله القتل الذي يستحق به السلب هو معاذ بن عمرو. هو معاذ بن عمرو. نعم نعم اينا.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدبرت حتى
على رجلا يعني عليه ليقتله،
فاستدبرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني.
لما ضرب على عاتقه أقبل عليه فضمه بعد الضرب ضمه يقول وجدت منها ريح الموت، لأنه كان رجلا قويا، كان رجلا قويا، ثم أدركه الموت الحمد لله، لولا أنه مات لقتلني بضمته فقط. نعم.
ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس
يعني
رجعوا،
الناس انهزموا. نعم.
ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقمت فقلت من يشهد لي؟
يعني من يشهد لي أنا هذا قتلته بل كذا يقتلني، من يشهد؟ من يشهد؟ من يشهد لي أنا قتلت هذا الرجل لأخذ سلبه؟ نعم.
ثم جلست ثم قال الثالثة مثله، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فرضه عني.
رجل صدق يا رسول الله، إذا في واحد شهد. نعم. وسلبه عندي
فأرضه عني. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه،
قالوا يعني أعطيه بدلا منه، أرضيه عني، أعطيه بدلا منه. نعم. فقال قال بعض مشايخنا فيه الاكتفاء بشهادة رجل واحد، لأنه قام رجل فشهد له بذلك. نعم.
فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا ها الله، إذا لا
هذه وردة كثيرا، لا ها لا ها الله، هذا قسم لا نافية ولا حرف قسم والله مقسم به، ها الله يعني والله.
إذن لا
يا والله، والمعنى لا ها الله يعني لا والله، فلا نافية وها حرف القسم والله مقسم به والمعنى لا والله. نعم.
إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق.
لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. نعم. هذا وصف لأبي قتادة، هذا مدح له، فدليل على إنسان يصف أخاه إذا كان شجاعا بهذا، هذا أسد من أسود الله. نعم.
المسلم شفنا إلى سيف من سيوف الله
أو إلى. نعم.
قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطاه، فابتعت مخرفا في بني سلمة، فإنه الأول مال تأثلته في الإسلام.
فقال النبي صدق فأعطاه، صدق يعني أبو بكر، قال فأعطاه يعني أعطى بقتادة. قالوا وفيه جواز الإشارة على الكبير، يعني النبي هو اللي سئل، يا رجل قال يا رسول أعطيه عني وكذا وكذا، فانطلق أبو بكر يقول هذا الكلام، ففيه بيان أنه يشار على الكبير، يعني مثلا حسين قال مثلا سألني نفعل مثلا كذا أو أعطيني مثلا كذا، فيقول مثلا هاني يا شيخ لا تعطيه فإنه كيت وكيت أو سيترتب على كذا كذا كذا، قبل أن يرد، قبل أن يرد الكبير، فهذا ليس يتنافى مع الأدب،
لأن الكبير إذا رأى مصلحة في أن يشير قبل أن يتصرف، الرجل إذا رأى مصلحة أن يشير على الكبير قبل أن يتصرف لمصلحة فلا بأس. هذا من باب النصح، ليس في قلة أدب كيف ينطق بين يدي الكبير أو كذا، لا، إن هذا فيه مصلحة. نعم. قال فابتعت به مخرفا في بني سلمة، سلمة يعني اشتريت به حديقة وبستانا. نعم. فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. فالمخرف والبستان. نعم.
قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كل من الخمس، من الخمس لأنه أربعة أخماس هذه مقسمة على الذين قاتلوا وشاركوا، إنما هذا التمثيل وكذا للخمس، فيه حرية الإمام. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر
يعني
يدعو
يعني ما أسأل أحدا بعدك، فأرزق يعني أنقص، وهذا يكون بسؤاله يعني ما أقشع من أحد ينقص به ماله بعدك يا رسول الله.
فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه، فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرضى حكيم أحدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال حدثنا
من فرائد حكيم أنه عاش كما قلنا 60 سنة قبل الإسلام و 60 سنة بعد الإسلام، عاش 120، وأيضا من فرائد أنه أعتق 100 عبد في الجاهلية وأعتق 100 في الإسلام، ولهذا قال يا رسول الله أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية، قال أسلمت على ما أسلفت من خير. فقالوا أعتق 100 نفس في الجاهلية وأعتق 100 نفس في الإسلام. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به. قال وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما
أن يفي به، فدل هذا على صحة نذر الكافر إذا أسلم أن يفي به، يجب عليه أن يفي به، النبي أمره أن يفي به. نعم.
وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة، قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك، فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا، فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي، قال اذهب فأرسل الجاريتين. قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله.
والصواب ان النبي اعتمر من جعران وخفي هذا على عبد الله. نعم.
وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال من الخمس، ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في النذر ولم يقل يوم،
لما قال ليلة يعني. وفيه عمر رضي الله عنه صارعته إلى مرضات الله عز وجل، فعمر قال يا عبد الله انظر ما هذا. طبعا عمر عنده جاريتان كان خضوعهما في بيت الأخ مكة لما أخذهما يوم هوازن، فلما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أهل هوازن بعد فترة وقالوا له نريد ماذا أن تعطينا مالنا وأموالنا ونساءنا، فالنبي قال لا انظروا إحدى الطائفتين، إما نعطيكم المال أو نعطيكم إيه السبي، فقالوا خلاص اعطينا السبي. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كذا ومعطوه، فعمر رضي الله عنه كان في محل يجلس فنظر الناس ماشية والإماء تمشي وغيرهم، فقال
ما هذا يا عبد الله؟ انظر ما هذا. يبدو ان في بقى يعني ضجة وصوت، لان فكوا هذا، فكوا هؤلاء ليرجعوا الى اهليهم. فقال ما هذا؟ فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي، نبي من عليهم بالعتق وعادوا الى اهليهم. قال مباشرة طبعا، قال اذهب فارسل جاريتين. خلاص يلا روح ارسل لجاريتين يمشيان. هذا في سرعة استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ملها من ناحية، ما هي نفسها تمام، جعرانة دي بحل والتنعيم من ناحية لا هذا عند العودة. ما هو إذا أنت خرجت خارج الحل وأردت أن تدخل الحرم مرة ثانية وتعتمر من هذا لا بأس، لا أنك تخرج من الحرم إلى الحل لتعتمر. فمن أراد أن يخرج من الحرم إلى الحل يعتمر لا، لكن أنا سافرت إلى المدينة، أنا في مكة أديت عمرة وسافرت إلى المدينة وأردت أن أعود إلى مكة فأحرمت من المدينة لا بأس، لا بأس، صارت هذه سفرة أخرى، هذه سفرة أخرى. فالنبي إنما أحرمنا الجعران بعدما وهو عائد يوم حنين، ليس أنه خرج من مكة ليأتي بنسك. هذا مثله التنعيم تماما، بتاع نعيم الجعران كل واحد. نعم ماشي تمام. الكلام في تتكلم عن تكرار العمرة. طيب انا اقول لك هو طويل، ما لهذه وتكرار العمرة؟ الذين في مكة اتوا عمرة وهم في مكة يكثرون من الطواف ولا يأتون بعمرة، لان هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من خرج من مكة مسافرا إلى بلد خارج الحرم وأراد أن يعود فيأتي بعمرة، إذا مر على ميقات يحرم يدخل بعمرة، نعم هذا لا بأس به، بل هذا المستحب، أنه لا يمر على الميقات إلا وهو محرم، هذا مستحب، لكن لا يخرج خصيصا ليأتي بعمرة، هذا لم يفعله النبي. تبهت الفرق؟ نعم هذا هو الفرق. ما تقولش بقى نزلوا سكان مكة أهل مكة ولا أفاقي جاء إلى مكة فأتى. تمام ماشي تمام، كل هذه سفرة واحدة، ولو طال سفرة لا تأتي بعمرة ثانية، هذه السنة. لا هذا مسافر، هذا جالس، فهذا إذا أراد أن يأتي بعمرة هذه سفرة واحدة ما فرغ منها. إذا أراد أن يأتي بعمرة وهو في مكة ما سفر سفرة أخرى، هذه سفرة، سفرته الأولى ولو بقي فيها سنة، فلا يأتي بعمرة إلا إذا خرج الحل لا من أجل عمرة، خرج الحل لقضاء مصلحة، ثم هو عائد مرة على الميقات ويحرم من هذا الميقات. صح، لأنه مأمور بالإحرام، مأمور بالإحرام بالحج، لكن العمرة ليس مأمورا بالإحرام. خلاص احنا ما ندخل بحكم مكة ولا غير مكة، احنا لنا الآن هل ثبت أن النبي كرر عمرة أم لا، بس لأن كل إيراد هيرد على النبي، لماذا لم يفعل النبي؟ إن صححت هذا نقول حكم أهل مكة وغير حكم أهل مكة. طب النبي لماذا لم يعتمر وما حرص على الخير؟ لماذا لم يأمر عبد الرحمن أن يعتمر معه عائشة؟ فيبقى السؤال هو واحد بس، ما هو السؤال؟ هل من نزل مكة معتمرا وفي صفة واحدة يأتي بعمرة أم لا؟ هل فعل ذلك نبيه؟ الجواب ما فعل ذلك نبيه، إذن لا يفعله، ولو فعله صح، لكن الكلام هذا في الهدي والسنة. طيب هنا في استشكاء، النبي اعتمر من جعران، نقول ايوه نعم، اذا خرج الى الحل ليس بغرض ان يعتمر ويحرم، اذا خرج الى الحل لقضاء شيء ثم عاد له ان يحرم كما احرمنا من جعران، يبقى نوافق النص. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين، فكانهم عاتبوا عليه فقال إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم. زاد أبو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه بهذا. قال حدثنا
طبعا شك أن هذه الكلمة أحب لي من الدنيا وما فيه. الله أكبر. يعني النبي يقول إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكلوا أقواما إلى ما جاء الله في قلوبهم من الخير. في بعض الناس إذا ما أعطيته انقلب عليك، انقلب على السنة، انقلب على الدعوة، انقلب على كذا. طول ما أنت بتعطيه بعض هدايا من جيران المسجد المؤذيين، رايح عمرة جبت له جلابية بيضة، رايح مش عارف ايه ذبحت ذبيحة بتدي له 2 كيلو لحمة ولا بتاع، لو ما فعلت لو قطعت ميرتك لهجم على دعوتك. فلهذا تبقى ايه تبقى يعني مالي أنفمه. وبعض الناس لا تأكل إلى دينه، تأكل إلى ديانته، لو أنك آذيته ما نكص على عقبيه. فانظر بقى إلى هذا الخير. النبي عجيب يا أخوان، النبي يوزع الفضائل. يعني اليوم علق على حذيفة، يبقى مش كل يوم حذيفة، مش كل يوم أبو بكر، يبعث معنا أمينا، يبقى مش أبو بكر، لكن يبقى مين؟ يبقى أبو عبيدة صاحب سر، ما يبقاش لا يكون عمر إنما يكون حذيفة. فالنبي يوزع. أبا موسى لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة، عبد الله بن عمر نعم العبد لو كان يخون من الليل، طلحة هذا يوم كله طلحة، الزبير لكل نبي حواري وحواري الزبير، سعد هذا خالف اللي يرني أحدكم خالف، بحيث يجلس كل واحد وهم أهل لهذا، لأنه كان الصحابة يجلسون بين يدي النبي يتنافسون على الخير ويتسابقون إليه، ومن يتحر الخير يعطى، إن فاتك اليوم جاءك الغد، طالما أنك ساع، صح ولا يا إخواني؟ طالما إنسان ساع في الطريق زي طالب العلم، أنت جالس تمام، اليوم طرحت مسألة أجاب يا إخوان كنت ما أجبت، لكن جالس وتعلم اليوم غدا كذا شهر 2 3 4 5 سنة صرت تجيب في المسائل الكبيرة والعظيمة، فإن فاتك الدور اليوم سيأتيك غدا طالما أنك على الطريق. فالصحابة كذلك، إن فات الواحد الدور اليوم جاءه غدا لأنه سالك الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يتأمل وجوه وتألف ويعطي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، أبو عبيدة، صح يا أخوان ولا كل هؤلاء منهم؟ لا، منهم عمرو بن تغلب. يقفز رجل جديد واسم جديد، مع أن كل هؤلاء الصحابة هم منهم، لو شئنا بأن يقول أبو بكر هو منهم، عمر، عثمان، علي، كل منهم، لكن دول عندهم أيضا ما عندهم من الفضل التي لا تنكر، وما يحتاجون إلى أبو بكر، ما يحتاج إلى كلمة حتى يخرج ما في جيبه، ولا إلى كلمة حتى يقف مع النبي، خلاص هذا صار كالجبال. لكن في بعض الناس لهم فضائل نعم، وعندهم علم ودين، ولكن دون
ده يحتاج إلى أن تنقله من مربع إلى مربع آخر، خلاص، من مربع إلى مربع، فتأتي الكلمة مثل هذه، فيقول النبي منهم عمرو بن تغلب. ماذا قال عمرو؟ عمرو ما الإباء ما الإيه ما، ولو أتتني الدنيا كلها بهذه الكلمة. النبي يشهد لي أن الله جعل في قلبي من الخير والغنى، الله النبي يشهد لي بهذا، وما ينطق النبي عن الهوى. فقال عمرو بن سغلب ما أحب أن ألي بكلمة رسول الله حمرا. نعم صحيح، نعم. علق ابن حجر على شيء من هذا أو ابن باز، يعني ما السر في عمرو بن سغلب؟ علق ابن حجر على هذه. نعم
قال بقوله بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها في حقه وإدخاله إياه في أهل الخير والغناء. وقيل المراد الكلمة التي قالها في حق غيره، لمعنى لا أحب أن يكون لي حمر النعم بدلا من هذه الكلمة المذكورة التي لي أو يكون لي ذلك، وتقال تلك الكلمة في حق.
نعم.
قال رحمه الله قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بالجاهلية. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء. قال فطفق يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويدعونا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول
طبعا
الله
طبعا أموال هوازن أخوانا كانت أموال، كانت غنائم عظيمة جدا. ليه؟ لأن هوازن كانوا أهل قتال، فلما أرادوا القتال أخرجوا أموالهم ونساءهم وكل ما يملكون بين أيديهم حتى لا يتعلق واحد بشيء وراءه. مالك هو هتدافع عنه ولا لا؟ حريمك أولادك كله موجود. كانت هوازن فعلت ذلك، أخرجت كل هذا، وكانوا أهل حرب، ولهذا ما وجد المسلمون عدوا أشد من هؤلاء. وبعدين كل شيء هيرجع إلى ماذا؟ هيفر إلى ماذا؟ هيفر إلى مال هذا ماله. نعم.
قال أنس فحدث رسول الله صلى الله
عليه وسلم يعطي رجال من قريش المئة من الإبل، لأن في أموال كثير، صار النبي يتألف يقول يعطي المئة من الإبل. فقال يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، لسه مقاتلينهم أول أمس على الإسلام، هم أسلموا جدد، الرجل يأخذ المئة وإحنا. وقال يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما شكوا في رسول الله ولا شيء، وأنه حابة، لكن لا تمنوا أن يكون النبي قد أعطاهم هذا العطاء، تمنوا هذا. قال أنس فحدث رسول الله بمقالتهم، فأرسل الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم. حديث خاص بمن وقعت منه كلمة، ما يأتي الكبير يقول يا ناس الوقت إسلام حصل منه كيف وكيف وكيف، يا إسلام حصل منك كيف وكيف، على ما حصل هذا؟ طبعا أمام الناس، حتى لو إسلام كان قد يريد أن يعتذر أو يريد أن كذا، هيقول إما أن يقول ما حصل، وإما أن يقول أيوة حصل هذا كذا، ويجادل عن خطئه ويوالي ويعاد عليه. لكن انصرفوا، إسلام أريدك، ليكلموا فيما بينه وبينه، هذا أدعى أن يقبل وأن يرجع، ولا يعني تأخذه العزة بالإثم. نعم، هذا فقه. السنة مليئة الحقيقة يعني بأصول التعامل مع البشر. نعم.
قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم، قال له فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله.
الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله. شوف الروايات إلى حديث ترفع أي إشكال. ولهذا ابني حال الصحابة على حسن الظن، وياك والطعن فيه. لرواية تأتي أو للفظ مجمل فلا تطعن في الصحابة، أو لأمر بشري بمقتضى بشريته طرأ عليه. فإن الصحابة أقوام عمر الإيمان قلوبهم، أقوام اصطفاهم الله عز وجل. فقال: ما كان حديث بلغني عنكم. اسمع بماذا قالوا. قال له فقهاؤهم: أما ذو رأينا الكبار منا الأنصار اللي هم كبار لم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة الأسنان هم شباب بقى صغير. هي دي المصيبة يا أخوان، هي هذه المصيبة. دايما حدثاء الأسنان في الخوارج، حدثاء الأسنان سواء الأحلام. أه؟ وكنت حديثة سن لا أفهم. وهنا: وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعطي قريشا ويترك الأنصار وسفنة تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال؟ أنا أعطي لأتألف، أنا ما أعطي لأنكم لستم على قدر عندي ولا أنسى فضلكم. أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال؟ أنا أرضي هذا وذاك بالمال، وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: يا بلى يا رسول الله، فقد رضينا. فقال لهم: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة. أنا اليوم أمنعكم وأنا أرى فضلكم، لما أمنعكم شيئا فليس لهوانكم علي بل لأتألف قلوبا أخرى، وأنتم تريدون لهذه القلوب أن تتألف على الإسلام. لكن اعلموا، اعلموا إذا كنتم ستشتكون من اليوم، اعلموا أنه سيتولى عليكم أمراء وأنهم سيمنعونكم كثيرا من الحقوق، سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال أنس: فلم نصبر. قال العلماء: هذه خرج من أنس مخرج التواضع، يعني لم نصبر، يعني حصل منا ما حصل. نعم، هنا قال: حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. ما تأويل ذلك؟ تلقوا الله ورسوله على الحوض. تلقوا الله يعني بالموت، الأجر تلقوا. حاجة تتكلم فيها تلقوا الله ورسوله على الحوض، يعني تجدون هذا، تجدون أجر من الله والإثابة من الله حوضا جعله لرسول الله، تلقون الرسول عليه. نعم نعم نعم، يعني الأجر الذي جعله الله له من كفاء.
قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بين هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين، علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فخطفت رداءه
شجرة.
نعم. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. قال: حدثنا يحيى بن مكير قال: حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه عربي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته. ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال:
المؤلفة قلوبهم يتألفهم النبي. فالمؤلفة قلوبهم يعطون من الخمس ويعطون من الزكاة من أجل تأليف القلب. وفي هذا بعد عظيم جدا للدعاة إلى الله، أن يتألفوا القلوب وأن ينظروا أحوال الناس. تألف قلبه بمال، بزيارة، بهدية، لا تكون صرفا وتقول إما أن يأتي راغما وإما كذا ويكذا. لا، إذا كان فيه رجل يمكن أن تتألف قلبه على الدعوة على الإسلام ما في إشكال. أحد إخوانكم يوم ما كنا بنختم كتب الستة، ويعني الإنسان بيتمنى ألا يمر حرف واحد من هذه يعني في هذا اليوم على أخ من الإخوة، ومع ذلك استشارني قال: والله عندنا رجل يعني في مكان معين أعطانا مسجدا وكذا، هو يعني رجل عامي، فأمه ماتت هو في بلد أخرى، هل أذهب يعني إليه أصلي عليها؟ ما أدري أمه ولا قريب له يعني، المهم أصلي عليها أو كذا. قلت: نعم، إذا كان معك مسك خذ، اذهب مسك وروح صلي. مع أنه سوف يفوته شيء، لكن اللي هيفوته يمكن أن يحصله عن طريق التسجيل الشريط، لكن مثل هذا سوف يقع موقعا عظيما تنتفع به الدعوة كثيرا. فأنا ما أفوت هذا من أجل شيء يمكن أن أعوضه إن شاء الله، أسمعه، أسأل إخواني عنه. فلا بد أن يكون إنسان ذكيا ولبيبا ويراعي حال الناس في الخطاب. في فرق بين تقول واحد مثلا يا أستاذ محمد وبين تقول يا أستاذنا. خد بالك، أستاذنا غير أستاذ محمد. الأستاذ محمد كل الناس يقول أستاذ محمد وعادي، يعني كان فيها ندية لكن غير يا أستاذنا، أهلا أستاذنا، أستاذنا يعني أنا أستاذك، ده أنت مثلا يعني معروف أنك أعلم مني أو كذا. هذا رجل متواضع، هتفتح القلوب. اللي تفتح ليه القلوب أو تخصه بشيء، فهذه الأمور تنتفع بها الدعوة كثيرا جدا. لكن الإنسان يكون مقصب الجبين و يعني يقول من إذا كان في خير سيأتي، ما في خير لن يأتي. لكن بعد بدل السبب. صحيح كان في خير سيأتي، لكن بعد بدل السبب، ولست بأفضل من رسول الله، بل إنك بذلك مخالف لهدي القرآن الذي جعل لهم نصيبا، وما قال نكلهم إلى كذا، إنما ألف، ألف القلب. ولهذا تأخذ منه قاعدة نبه عليها شيخ الإسلام كثيرا، أن الإنسان في الوسائل التي يسلكها في هداية الناس في سبيل ذلك، أن هذه الوسائل طالما أنها تأتي بهذا الأمر وهو خير، لك أن تستعمل ما شئت منها ما لم تعارض نصا شرعي. لا يأتيك واحد يقول لك أنت هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا ورد عن النبي؟ ما ورد عن النبي خلافه، ورد عن النبي تأليف القلب، ورد عن النبي مراعاة أحوال الناس، ورد عن النبي هذا صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا معليش، مثلا واحد يقول لك الصغل هم يا مولانا سيدنا مش عارف ايه اللي بيعملوها في الأزهر دي. طيب واحد بقى انت داخل عليه هو في راسه سيدنا ومولانا ديت، لا يمكن يعني انت داخل مثلا على شخصية كبيرة في الوزارة ولا وزير ولا بتاع ولا كذا، تألف قلب رايح تكلمه مثلا في الإخوة يخطوبه ولا بتاع، هتيجي تقول مثلا ايه يا اخ محمد راجل وزير، تقول يا اخ فلان مثل ما تقول لمجاهد ولا تقول له خد بالك. فلو انك رأيت لما تقول مثلا ايوه سيدنا، والله يا سيدنا انت مثلا كذا، واخد بالك من 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 باب تأليف القلب تعصيه، وهذا امر طارئ ما في بأس. واخد بالك، هو سيد في قومه، هو سيد في قومه، تنوي بهذا. النبي قال محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، النبي لا يمدح هرقل إنما جعل له وصفا هو موصوف به، أي هو في الواقع عظيم الروم، هذا في الواقع سيد الناس في بابه في محله في وزارته. فلا تخاطب الرئيس مثلما تخاطب المرؤوس، ولا تخاطب الوزير مثلما تخاطب العامل عنده. الإنسان يراعي أخواني، الإنسان يراعي هذا. بالله عليك أنت كطالب علم ممكن تنكر من أو لا أو لا أو لا أو لو توافق على هذا، لا قد لا توافق على هذا الكلام وتقول لا أنا يعني أنا أعتز بدعوتي وأنا أعتز. هو من قال لك إذا ألفت القلب أنك لا تعتز بدعوتك؟ هذا من دعوتك، هو ما أرادك على شيء محرم ولا أنت تنازلت عن شيء. أنت نفسك لو أنت في محراب، في محرابك الآن، فبعدما صليت وعدا لك يا جمعة ما عدتش تقوم الصلاة بدري، يا جمعة تأخر، يا جمعة جمعة ما تفرق معه جمعة شيخ جمعة، لكن هي تقع في نفسك. يعني يا أخي ما وجدت أساليب أسلوب، يعني ما هكذا تتعامل يا أخي. يعني أنا مش شيخ ولا حاجة، بس ما هكذا أيضا ينبغي أن يكون. إيه يا جمعة يعني يا شيخ جمعة؟ بلاش يا فضيلة العلامة مثلا، ما قلتلكش قول لي علامة مثلا، لا يعني خلاها شيخ جمعة، لأن الشيخ دلوقتي بقت إيه؟ الخمسة بقرش عادي، يعني كل الدنيا شيخ دلوقتي، ما عاد شيخ يعني تقول مثلا واحد بيقول أنا شيخ ولا بتاع، لا مع شيخ ما عادش ميزة الآن، إنما خد من أول علامة وأنت طالع، نعم علامة، لا أقف باين، قف علامة، هذه كلها مبالغات. فالشاهد من هذا أنك قد تتألف القلب بمثل هذه العبارات، مثل هذه العبارات قد تتألف القلب وصف معين تتألف القلب به. نعم، فالإنسان يكون ذكيا في هذا الباب، يكون ذكيا في هذا الباب، لأن ممكن خلي بالك يعني مثلا قد يكون رجل موجود في المسجد لو طرحت تأليف القلب وقف الدرس، يكفي نعمل لك مثلا شكاوى كل يوم، شكاوى إنه كذا وكذا، ده كان الشيء له إيه؟ يا حبي فلان، يا أستاذنا، واخد بالك يا كذا، بس خلاص. بل والله أنا أرى إنه لا يبتعد الإنسان عن الإثم إذا تصرف مثل هذا التصرف الذي فيه صلافة، فيؤدي إلى إيقاف دعوة أو منع خير، ما يبتعد عن الإثم لأنه لم يسلك السبيل الشرعي. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، فقلت والله لو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته، فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام.
الرجل قال اعدل، هل هذا الرجل يكفر؟ والآن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأقرب، هذا يكفر ويقتل، لكن الذي منعه منع النبي من قتله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، وعليه لو قال ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم احد يقتل، فهذا رجل مستحق للقتل، لكن النبي تنازل عن هذا حق له لانه لا يريد ان يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وإلا ثاب رسول الله كافر. نعم.
قال حدثنا محمود.
نعم. ليس كل. لا، لأنه في فرق بين الاثنين، هذا قلام إنما قلام منتقصا انتقاصا محضا، واتهم الرسول هناك ما اتهمه، يعني أول حدثاء الأسنان لما قالوا هناك إنما قالوا قصدوا بذلك ماذا؟ يعني لو أن النبي كان قد أعطانا نحن أولى من هذا، على اعتبار أن هذا باجتهاد، وأن النبي لو جعل اجتهاده إلينا لكان أولى. وهؤلاء لأنهم ليس عندهم علم الكبار وليس عندهم درجة الكبار ليس اتهاما لرسول الله، فلم ينتقص ولا اتهم. فقد يقول لسان كلمة فيها نوع يعني ملاحظة، لكن يبين يطلب منه البيان وماذا تريد من وراء هذا وكذا، إنما هذا انتقص انتقاصا، هذا سب. قال ذلك قسم لم يرغب بها وجه الله، وقال اعدل يا محمد. نعم.
قال حدثنا محمود.
نعم. ماذا قال الشيخ عثمان؟
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير.
وهذا دليل على أنه عمل المرأة في البيت فيما جرت به العادة يجب عليها، وما زاد على ذلك فهو فضل منها، فضل منها. نعم.
قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا
الفضل. إن أسماء حمل النوى على رأسها وكذا ليس واجبا عليه، إنما هذا تطوع منها. نعم.
قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا
لما أرسل أبو بكر إليها بعد ذلك، وجاء في رواية أنها قالت فلما أرسل إلي خادما يعني أرسل إلي خادما فقد فكأنما أعتقن. نعم.
قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نترككم على ذلك ما شئنا، فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وريحاء.
قول ما شئنا، إذا في وقت نجليكم بهذا البقاء بقاء إيه؟ هذا هنا البقاء بقاء طارئ، لأنه قال ما شئنا، فلولي الأمر أن يجليهم وأن يتركهم، لهذا تركهم النبي لهذا الغرض وأبو بكر لهذا الغرض وصدر من خلافة عمر، ثم أجلهم بعد ذلك عمر رضي الله عنه. نعم.
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال وقال آخرون حرمها البتة، وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة.
نعم، لا شك أنها تحريم الحمر الأهلية لمحرمة، ففي هذا جواز أن يأكل الإنسان من الطعام. يعني فتحنا أرضا فوجد واحد عنده لحم مطبوخ، واحد عنده بيض مسلوق، فهذا يأكل ويأكل ولا يرفعه إلى الغنيمة لأنها قد تفسد، بقاء يفسد. يعني وجدت مثلا عصيرا تشربه، وجدت لحما مطبوخا فتأكل منه، وجدت بيضة، وجدت كذا فعسل كل هذا لا بأس به، لا بأس إذا احتاج الإنسان يدك لا بأس، ولا يرفع لأنه قد يقصد بتأخير. لكن الصحابي هنا استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مغفل يقول: كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه فالتفت فإذا النبي فاستحييت منه. فدل هذا على أن الإنسان قد يستحي من الكبير أن يأخذ الشيء ولو كان إيه؟ ولو كان مباحا، ولو كان مباحا، لكن الأفضل ألا يكون بهذا المظهر أمام هذا الكبير. نعم. طيب نعم. يعني في رواية مسلم قال أنه أخذ الجراب وقال: لا أعطي أحدا اليوم شيئا. يعني هذا لي رزقي، فالتفت بين الرسول فتركه. لو أنه قال سأعطي ربما ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم. ودل هذا سبحان الله على أنه الإنسان قد تكون لقمة أمامه. يعني هذا لي، هذا عد لي خلاص. يعني أنت الشارب شارب، لكن قد يحال بينك وبينه على آخر لحظة، مثل المرأة التي ذكرها اللالكاء في جارية السنة، الرجل القدري اللي كان يقول يعني بيؤمن بأن أفعال العباد مخلوقة، فهو يرى أن الفعل مخلوق، فيقول جاريتي حرة إلا بأشرب هذا الماء، الماء أمامي وأنا الفاعل لهذا أصلا، الله ما قدر هذا، فجاريتي حرة إلا بأشرب هذا الماء. فأول ما سمعت الجارية هذا فمرت فسكبت الايه الماء فعتقت، لانه ما شرب الماء فعتقت. فكانوا يقولون هي جارية السنة، هذه جارية الايه جارية السنة. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الجزية والمودعة، وهذا ايضا باب له تعلق بالجهاد. رحم الله الامام البخاري رحمه الله. نعم. اي نعم. حديث المسواك نعم، اللي هو حديث يقول ان المزرر بالذهب، فيقول ابن حجر ربما هذا وقع قبل التحريم.
قال ويحتمل ان يكون بعد التحريم، فيكون اعطاه لينتفع به بان يكون نساء او ليبيعه،
او يكون هذا بعد التحريم فيكون على وجه الانتفاع. المهم عندنا المحكم المنع.